السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميته في كتابك أو أنزلته في كتاب من كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن ماجه، يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. وفي هذه الليلة نحب أن نعيش مع أولئك الأسلاف خير القرون، لنرى من هم السلف، وما هي أصولهم التي بنوا عليها، وهل بنوها على الأهواء أم مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. لأننا جميعا نحب أن نهتدي بهدي سلف هذه الأمة، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فنحب أن نعيش معهم وأن نعرف هديهم وسمتهم ووصاياهم. إلى هذا الموضوع الجليل يحدثنا فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية، عن وصايا السلف، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم لقيا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيبعثر من في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأصلي وأسلم على من بعثه رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهالة إلى العلم. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن هذه الحياة هي ساعات تكونت منها الأيام والليالي، فالشهور والأعوام، ثم تنقضي ويصير الناس إلى الله سبحانه وتعالى في قبورهم، وتلك أول منازل الآخرة. فإن سعدوا في قبورهم فتلك أول بدايات الخير، وإن كان ضد ذلك فعياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. إخوة الإسلام، سبحانه وتعالى لما ابتعث رسوله صلى الله عليه وسلم ابتعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات إذا تأملها العبد عرف مهمة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام التي ابتعثه الله لأجلها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مهمته البشارة والنذارة، البشارة لمن أطاع الله واستجاب لما أنزله سبحانه وتعالى على نبيه، بشارة بالخير كله أوله وآخره، فواتحه وخواتمه، دقيقه وكبيره، جليله وصغيره. ومن أعرض فالويل له ثم الويل له في دنياه قبل أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء وفاقا، مبشرا ونذيرا. فمع التبشير النذارة، لأن القلوب تختلف، فمنها ما هو على أصله لم يطرأ عليه إلا الشيء اليسير فهذا تكفيه البشارة، فإذا بشر اشرأب عنقه وتطاول واستطال ينظر إلى هذا الخير الذي يبشر به فيقبل على الله سبحانه وتعالى بمجرد البشارة. ومن هذا الصنف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم من لا تأتي به إلا النذارة وقوارع الحجج والبراهين النقلية السمعية والعقلية القطعية التي لا يستطيع ردها، فإذا ردها كان كما قال أهل العلم مجادل في النقليات مماحك في العقليات. فهذا إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام بينه غاية البيان، فلم يلتحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد أعطانا من كل شيء علما. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم ذات يوم خطيبا متحدثا منذ أن بدأ الله الخليقة حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهنا رضي الله أبو ذر رضي الله عنه حينما يقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا إلا وذكر لنا منه علما. خرجه ابن ماجه في المقدمة والحاكم وإسناده صحيح. فالحاصل هذا النبي الذي بين للأمة بين لها كل شيء حتى أصغر الأشياء مما يحتقره بعض الناس، كما جاء ذلك في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن يهود نبذوهم واحتقروهم، قالوا لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فنهانا فأمرنا إذا ذهب أحدنا أن يأخذ معه 3 أحجار، ونهاه أن يستنجي بروث أو عظم. أنتم ذكرتموه على سبيل الاحتقار والتهكم، نعم علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدين يعلم حتى هذا يغفل ما هو أعظم منه من دين الله وتوحيده وعبادته والإخلاص له في ذلك والدعوة إلى اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لا يغفله. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ما هي هذه البيضاء؟ إنها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يشترقا حتى يردا عليه صلى الله عليه وسلم الحوض. وقد جاء في حديث أبي موسى في جامع الترمذي عند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي أقوام الحوض من أمتي فيختلجون دونه فأقول: أي رب أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا، أقول سحقا سحقا. فنسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، بعد هذا أول ما أوصي به وأذكره من وصايا السلف وقد كثر عنهم الحديث فيه وأعادوا فيه وأبدوا وكرروا ولم يسأموا، الوصية بتقوى الله جل وعلا، فهي نعمة الزاد، وهي وصية الله في كتابه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فلأجل هذا اهتم السلف بالتنبيه عليها والإشارة إليها وتعافدها وبيانها وتجليتها وذكر كل ما يخدشها، لأن التقوى هي جماع الخير كله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال في آية ثانية: يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي ثالثة: يرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى شأنها عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: التقوى هي دين الله كله، وهي ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله: من كان تقيا فهو المؤمن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فالتقوى ما هي يا عباد الله؟ هي مراقبة الله في السر والعلن، وقيل هي جعل وقاية بينك وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقيل هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. قال الزهري: لقد عالجت نفسي في التقوى سنين طويلة وما زلت وأرجو الله الإعانة. فاتقوا الله يا عباد الله وأجملوا. عالج نفسه في التقوى الزهري ذلكم الإمام العظيم، أول من جمع السنة بأمر أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما جميعا. فقضية التقوى ليست كلمة تقال، وإنما هي مراقبة لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه العبد وفي كل ما يذر. فهذه التقوى كما قال جمع من السلف هي سر امتحان الله جل وعز. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، تتقون الله جل وعلا بأمور: الأول بإجابة أوامره، الثاني باجتناب نواهيه، الثالث بعمارة هذه الأرض التي استعمركم فيها وأنزلكم فيها لينظر كيف تعملون. فالحاصل أمر التقوى أمر عظيم، ولأجل هذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي جماع الأمر وملاكه، جماع الأمر وملاكه. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن من اتقى ربه إذا جئته في باب الصلاة وجدته مع المبادرين والمسارعين، إذا جئته في باب الإنفاق وجدته مع المبادرين والمسارعين، لا يستقل قليلا ولا يحتقر صغيرا، إذا جئت إليه في باب الجهاد وكان ممن يجب عليه الجهاد وجدته في باب المسارعين، إذا جئته في باب الكرم وجدته كذلك، إذا جئته في باب الصدق وجدته كذلك، إذا جئته في باب العلم الذي أوجب الله على العبد يرفع به الجهل عن نفسه فيعلم ما أوجب الله عليه من أمور دينه وجدته كذلك، وهكذا. فالحاصل جماع كل خير، جماع كل خير أو جماع كل خير. فلأجل ذلك ورد الكلام الكثير عن السلف في هذه القضية واهتموا بها، ولقد كانت من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يعتنون بها وهي كذلك؟ كما جاء ذلك في الحديث المشهور عندنا جميعا، حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه المخرج في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أول ما أوصى به. فهذا هو امتثال لقول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله يوصي بها من قبلنا ويوصينا بها. ونبيه صلى الله عليه وسلم يوصي بها في آخر حياته. إذ العبد إذا اتقى الله جل وعلا أجمل في الطلب، إذا اتقى ربه أجمل في الطلب. فهذه أول وصية أوصي بها نفسي وإخواني نظرا لإيصاء الله بها بكتابه وإيصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في سنته وإيصاء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بها في آثارهم وأخبارهم، وهي والله مفتاح كل خير، فهي مفتاح للرزق ومفتاح لباب الفرج ومفتاح لتيسير الأمور العسيرة ومفتاح لتكفير الذنوب العظيمة، فكيف لا يهتم العبد بها؟ وهذه كلها ثمراتها، من ثمراتها إغداق الرزق على العبد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في أعشاشها تروح خماصا وتعود بطانا. فهذا من ثمرة التقوى في الدنيا رزق، وفي الآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بخن بخن، ما أعظمها من جائزة لهذه القضية، تكفير لما زلف ولما سلف في هذه الحياة، ثم بعد ذلك إعظام للأجر، لأن التقوى تحمل صاحبها على الندم وعلى الاستغفار وعلى التوبة وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويكفر عنه سيئاته. بعد ذلك الوصية الثانية التي أوصي بها هي التمسك بالسنة، السنة النبوية التي كثر الكلام فيها وفي الوصية بها وفي بيان عظيم قدرها وجليل منزلتها وعظيم شأنها ورفيع مكانتها. إن جاءت الوصية بها في حديثنا السابق الذكر، حديث العرضاض: عليكم بسنتي. بعد ماذا؟ قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام: وإسنادها صحيح، وهو كما قال. هذه السنة النبوية لا بد من العمل بها والاهتمام بها، لأن الاختلاف الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حادث لا محالة، وقد حذر منه عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه، وقد وقع كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فالاختلاف لجج، بحار متلاطمة تموج كموج البحر. ولأجل ذلك جاء في صحيح مسلم في سؤال عمر رضي الله تعالى عنه حذيفة بن اليمان حينما قام سائلا ذات يوم، وبوب على ذلك النووي رحمه الله باب ذكر الفتن التي تموج كموج البحر. قال: قام عمر رضي الله تعالى عنه فينا فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال جمع من الصحابة: كل واحد منهم قال أنا. فقال رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا: بلى. قال: ما هذه أردت؟ تلكم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكني أسأل أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت؟ لا أبا لك. قال: نعم. قال: اذكر، وفي لفظ هاتي، لا أبا لك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. نسأل الله العافية والسلامة. قال: وحدثته حديثا ليس بالأغاليط، وأن بينه وبينها بابا يوشك أن يكسر. فقال: أكسرا؟ لا أبا لك، لعله يفتح فيوشك أن يعود. قلت: بل يكسر. قيل لحذيفة رضي الله عنه: أو كان عمر يعرف ذلك الباب؟ قال: نعم، كما يعرف أن الليلة قبل غد. يعرف الباب كما يعرف أن الليلة قبل غد. وجاء في بعض الطرق: نعم يعرف وأنه هو الباب، ولقد حدثت الفتن وكسر بابها بقتل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك تلاقمت الفتن شيئا فشيئا حتى توفرت 73 فرقة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فتن تموج كموج البحر أم لا؟ لا شك فتن تموج كموج البحر، كما جاء في الرواية الأخرى: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، هذه الفتن المتلاطمة كموج البحر، ما المخرج منها؟ إن المخرج منها سفينة نوح. قال الزهري رضي الله عنه: كنا نقول والتابعون متوافرين، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولذلك كان أهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية المنصورة، ناجون من الهلاك، لأنهم ركبوا هذه السفينة. وبالسنة الغراء: كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم وإياك، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتئك الحوادث أوخم. 73 فرقة كلها في النار، كما جاء في حديث أبي بن كعب، وكما جاء في حديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود وافترقت النصارى، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: واعلم أن السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. من زعم أنه مسلم ويريد أن يتعبد لله جل وعلا بغير السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن سبيل النجاة هنا ما هو؟ السنة. فلذلك قالوا: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل هذا أدرك أهل الأهواء هذا الأمر فذهبوا يشككون في السنة من قديم الدهر. وكل من طعن في السنة فله سلف. عمرو بن عبيد يقول: إن فقه أبي حنيفة والأوزاعية والشافعي لا يتجاوز حل السراويل والتكت. إيش يستحقر هذا العلم ويتهكم به ويريد أن يضع من قدر أصحابه، لا يتجاوز حل السراويل والتكت، يعني الحيض والنفاس اليوم. ولذلك وراث عمرو بن عبيد القائلون إن كانوا يشعرون أو لا يشعرون، وكثير من الناس يرددونها وهم لا يعلمون. علماء الحيض والنفاس، علماء الحيض والنفاس. وما علم المسكين أن الحيض والنفاس يترتب عليه الصلاة ويترتب عليه الصيام وتترتب عليه أمور كثيرة كالحج طواف ببيت الله والعمرة طواف ببيت الله، ويترتب عليه أيضا الطلاق، ويترتب عليه العدة في الوفاة. مسكين 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 ذلكم القائل لهذه المقالة. الحيض والنفاس ترتب عليه ركن الصلاة وركن الصيام وركن الحج والعمرة عند من يقول بركنيتها ووجوبها، وترتب عليه أمر العدة، وترتب عليه أمر الطلاق، وتأتي بعد ذلك وتهون من شأن الاهتمام به. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعتني بتعليمه ويعلمه النساء ويبينه لهن إن سأل. وإذا تجاوزنا أخذت عائشة بإحداهن وعلمتها كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم دم الحيض وأوصافه، وعلم دم الاستحاضة وأوصافه، ووصف كيف تصلي المستحاضة وكيف تطهر، وغضب على من طلق في حال الحيض، وهكذا. ثم بعد ذلك يتحكم بهذا ويقال لوراث النبي صلى الله عليه وسلم: علماء الحيض والنفاس. نعم، ما اهتم به رسول الله فإن علماء الإسلام وراث النبوة يهتمون به، وما اهتم به عمرو بن عبيد فإن هؤلاء يهتمون به، وما تهكم به عمرو بن عبيد فإن هؤلاء يتهكمون به. فإذا هذه السنة لا يمكن للإنسان أن يلج إلى الدين إلا منها، فإن ولج منها وعمل بها كان ما يصلح بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أكثر مما يفسد. والعكس بالعكس تماما، فالله الله بالسنة. واعلموا أن السنة لا تقوم إلا والبدعة قائمة في وجهها، تريد أن تنقضها لتقوم على أنقاضها. ولأجل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل حدوثها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، مع هذه التوصية في الحديث نفسه. ولأجل هذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بها اهتماما كبيرا ويعظمونها تعظيما عظيما. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن السنة، قال حينما قال له القائل: يا أبا عبد الله، ما السنة؟ قال: ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجعه في حديث قال: أو تأخذ به؟ فأمسك بتلابيبه مغضبا، قال: ويلك، أورأيتني خارجا من بيعة أم ترالي زنارا أحدث بحديث عن رسول الله ولا أخذ به؟ هذا موقفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يقول قال أبو بكر وقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته يقول قال ابن عباس وقالت عائشة، فرج له خيرا. قال رسول الله قال أبو بكر وقال عمر قال رسول الله، يعني حديثا مرفوعا. وإذا رأيته يقول قال ابن عباس وقالت عائشة، فرج له خيرا. اعلم أنهما تابع أثر وصاحب سنة، ولأجل ذلك الفرقة الناجية هم أصحاب السنة والحديث، وهذا إجماع لا خلاف فيه من قديم الدهر إلى يوم الناس هذا، أن الطائفة الناجية المنصورة هم أهل السنة والحديث، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالله الله يا إخوتاه بهذه السنة النبوية الشريفة، تمسكوا بها والآثار فيها عظيمة. ولأجل هذا قال جمع من السلف: إذا رأيت الرجل يقول لك دعنا من الحديث فإن فيه الضعيف وفيه ما لا يصح، ولا تحدثنا إلا بالقرآن، فاعلم أنه إنما هو شيطان في صورة إنسان، فابرك على صدره واقرأ آية الكرسي. هو ما أراد فقط احترام القرآن، لا، وإنما أراد أن يسقط السنة. ولكن الشبه لا بد أن تزخرف وأن تطلى بطلاء يحسن وجه الكريه الشائع حتى يتقبله المستمع والناظر. فلا يستطيع القول لك بأننا لا نأخذ بالسنة، لا، فجاءك من هذا الباب، فيها ما فيها، فهذه القرآن ما فيه إشكال. وهذا باب أهل البدع قديما، قالوا لا نحتج إلا بقطعي الدلالة قطعي الثبوت. ما هو؟ قالوا القرآن أو الحديث المتواتر. طيب، إذا جاء القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، والمتواتر قطعي الدلالة قطعي الثبوت، على قاعدتهم قالوا نعم، لكنه إنما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، حتى القرآن طلعوا إليه. ولأجل هذا أجمع أئمة السنة على أن من جاء مستفتيا فإنك تجيبه بالدليل، فإذا أجبته بدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يقبل فقال أبغني ثانيا فلا تجيبه، لأنه حينئذ صاحب هوى لا صاحب هدى. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عن جمع من السلف في عدد من كتبه، ولخصه بأحسن عبارة وأوجزها في مقدمة كتابه الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح. فالحاصل صاحب الإيمان الحق إذا قلت له قال رسول الله يكفيه حديث واحد، إذا قلت له قال الله يكفيه آية واحدة. صاحب الجدال أبغني آية أخرى، أبغني حديثا ثانيا، هات الدليل الثالث، ولن يقتنع الذي لا يقتنع بحديث عن رسول الله صحيح صريح فإنه لا يقتنع ولو جئته بألف حديث. فالحاصل هذه السنة الحملة الشعواء عليها من قديم، ولأجل ذلك قال السلف فيها كأحمد وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، قالوا القرآن مفتقر إلى السنة والسنة ليست مفتقرة إلى القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا بيان وهذا مبين، فالسنة مستغنية عن القرآن، أما القرآن فمحتاج إليها لأنها تفسيره وبيانه وتوضيحه، ولذلك جاء حفظها من حفظه، لأن الله جل وعز يقول إنا نحن نزلنا الذكر، فقال الذكر، والذكر متلو وغير متلو، كما قال الله جل وعز ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل، إلى آخر الآيات. فالحاصل هذه السنة هي بيان هذا الكتاب العزيز العظيم. ف فلا يمكن بحال من الأحوال أن يفهم الكتاب العزيز إلا من طريقها. ومن زعم أنه يفهم القرآن ويفسر القرآن من غير رجوع إلى السنة فهو أحد رجلين: إما كذاب جاهل، وإما صاحب هوى، ما في غير هذا. لأن السلف من قديم الدهر إلى يوم الناس هذا قالوا لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن لا تحدثوننا إلا بالقرآن. فقال: ما يا ابن أخي، إن الله قد أنزل في القرآن أقيموا الصلاة، فهل تجد في كتاب الله جل وعلا أن الفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة، وأن الظهر أربعا تخفت فيهما بالقراءة، وأن العصر أربعا تسر فيهما بالقراءة، وأن المغرب ثلاثة تجهر في اثنتين وتخفت في الثالثة، وأن العشاء أربعا تسر في اثنتين وتجهر في اثنتين؟ خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي هذا أبلغ رد على من يزعم أنه يفسر القرآن ولا يحتاج إلى السنة والحديث. فمزية السنة مزية عظيمة، وأهميتها أهمية عظيمة، ولا يتسع المجال لإيفائها حقها ولو ألقيت فيها الدروس وكتبت فيها المجلدات. والحاصل أن هذا الأمر، أمر التمسك بالسنة والدعوة إليها والذب عنها، أمر يدان لله سبحانه وتعالى به، لأنها هي المركب الذي به ضمن الله لنا النجاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث الآخر الذي سبق أول ما ذكرناه: إياكم ومحدثات الأمور، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لأنها هي السفينة التي يركبها من يركبها في ضوء أو في لجج الفتن وأمواج الفتن المتلاطمة، فينجو ويصل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى شاطئ البر والسلامة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم الناجون في باب أسماء الله وصفاته، مقابل أهل التعطيل وأهل التحريف وأهل التشبيه وأهل التمثيل، وهم الناجون في باب القدر بين القدرية والجبرية، وهم الناجون في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج والوعيدية. فكانوا على هذه السنة تجري بهم بحفظ الله سبحانه وتعالى لها، حتى أوصلتهم شاطئ السلامة فأمنهم الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يوصل إلى ما وصلوا إليه إلا إذا سلك ما سلكوه وركب ما ركبوه رحمهم الله تعالى. قال العلامة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، كما مشوا فامشي، وإلا فلن تصل إلى ما وصلوا إليه. هذه القضية لا بد من أن يفقهها كثير من إخواننا الذين يغترون بما يطلق من دعايات هنا وهنا في قضية تعظيم القرآن والاهتمام به وبذل الجهود في تفسيره والاعتناء بكذا وكذا. كل ذلك في كثير ممن يتكلم بهذه الأمور نعرف منه أنه ما أراد بهذا إلا النيل من السنة، والله له بالمرصاد. فقد هيأ لهذه السنة أجنادا في كل عصر ومصر ينفون عنها ارتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. ثم الوصية الأخرى وهي الثالثة التي أوصي بها في هذا المقام هي وصية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتلميذه العظيم الزاهد الخاشع العابد الكميل بن زياد، ألا وهي تعظيم حملة السنة وأهل العلم بها. لتلميذه الفضيل للكميل بن زياد، لتلميذه الكميل بن زياد، وقد أخذ بيده وخرج به إلى الجبانة، قال له في نصيحته المشهورة الطويلة، قال له: واعلم أن محبة أهل العلم دين يدان الله به، اعلم أن محبة يدان الله به. متى يقول هذا؟ يقول علي رضي الله عنه أئمة السنة فقل عليه السلام اغسل يديك منه وكبر عليه أربعة إلا أن تتداركه رحمة الله جل وعلا. اعلم يا كميل أن محبة أهل العلم دين يدان الله به، محبة أهل العلم دين. فتعظيمنا لعلمائنا حملة السنة وراث النبي صلى الله عليه وسلم دين نحتسبه عند الله جل وعلا ونرجو عليه الأجر. لما قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الوصية المافعة في كتابه العظيم بدائع الفوائد، قال رحمه الله: ذلك أن هؤلاء العلماء، ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، والعلم هو ميراث النبوة. فلما كان العلم هو ميراث النبوة والعلماء وراثهم استحقوا هذه المحبة، لأنهم قائمون بأمر الدين، فحبهم علامة لحب ميراث النبوة، وبغضهم علامة لبغض ميراث النبوة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا رأيت الرجل يحب العلماء وأهل الفقه في دين الله وحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على خير وإلى خير، وإذا رأيته يتنقصهم ويقع فيهم فاعلم أن ما آله إلى شر، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنه إنما أبغضهم بسبب ما يحملون، وحاربهم ومقتهم بسبب ما يدعون الناس إليه، لأنهم يمسكون بالكتاب ويدعون الناس إلى الكتاب، والنفس الأمر والنهي عليها شديد والتكليف عليها ثقيل، وهي تحب التفلت دائما. فلأجل ذلك ترون من يبغض أهل الدين والفقه والعلم والصلاح ما هي صورته وحاله؟ تجده فاسقا فاجرا أو مبتدعا منحرفا ضالا في شيء غير هذا. مثلا إما أن يكون فاجرا منحرفا فاسقا فهذا يبغض ميراث النبوة. ما أبغض هؤلاء إلا لأنهم يقرعونه دائما وأبدا بقوارع الحجج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون عليه ما هو فيه، أو يكون صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ووراث النبي صلى الله عليه وسلم يدحضون بدعته ويقذفون عليها بالحق الذي آتاهم الله إياه فيبطلونها بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا الأمر أمر يعرف به السني من البدعي والسلفي من الخلفي. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من طعن في أحمد فهو كافر. قالوا له: يا أبا عبد الله كافر؟ قال: نعم كافر. قالوا: أو تقول كافر؟ قال: نعم، من طعن في أحمد بن حنبل فقد طعن في السنة، ومن طعن في السنة فقد عاند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عاند النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. علامة يقولها هذا الإمام في من؟ في تلميذه. ما قال تلميذي، لا، قال: يا أبا عبد الله إني خارج إلى مصر، وإذا صح الحديث عندكم فأنتم أعلم به مني فأعلموني به حتى أذهب إليه، ما كان كوفيا كان أو بصريا أو شاميا أو مدنيا أو مكيا أو يمنيا، فأنتم أعلم به مني. يقوله هذا الإمام في تلميذه، فرحمة الله تعالى ورضوانه على هؤلاء. فتبجيل علماء السنة واحترامهم من علامات منهج السلف، والوقيعة فيهم من علامات منهج الخلف، والالتفاف حولهم عند الفتن وحدوث الفتن من علامات مذهب السلف، والخروج عليهم والطعن فيهم والتحقير من شأنهم من علامات مذهب الخلف. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه المعروف في الاعتقاد بصريح السنة، قال: لما جاء إلى القول بخلق القرآن تكلم عليه، ولما جاء إلى اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق قال وأما اللفظ. قال وأما اللفظ فليس عندنا فيه آية من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن تابع، ولكن عندنا من في قوله النجاة بإذن الله عندنا فيه كلام الإمام المبجل أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. فرجعوا إلى ما فيه آية من الكتاب، ما فيه حديث صريح، ما فيه أثر عن صحابي. رجعوا إلى من؟ إلى إمام أهل السنة والجماعة في عصره أحمد، لأنه ثبت في الفتنة وجعله الله علامة على السنة، فإذا قيل أحمد فهو السنة، وإذا أطلقت السنة انصرفت إلى أحمد، وإذا قيل إمام أهل السنة فهو أحمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الله بن الإمام أحمد، قال ابن إمام أهل السنة والجماعة مطلقا، إذ كل واحد يقال فيه إمام أهل السنة في عصره، وأحمد إمام أهل السنة والجماعة مطلقا. يقول هذا الإمام عندنا فيه قول من في قوله الحجة بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من؟ أحمد بن حنبل. حدثت الفتنة ما ثبت فيها إلا أحمد، فعرفت له مزيته وعظيم قدره فالتفت عليه رضي الله تعالى عنه. هذا هو النهج، إذا ما جاءنا شيء ظاهر واضح بين يعرفه طلبة العلم وعامة المسلمين في مسألة ما فالمرجع هم علماء السنة، وهذا مقرر، وإن شئتم أن تروه فانظروه في اللالكائي، في سنن اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وانظروه في الإبانة الكبرى لابن بطة والصغرى له، وانظروه في الشريعة للآجري والسنة لعبد الله والسنة لأحمد، وكثير وكثير من كتب أهل السنة والجماعة. فالحاصل إذا نزلت النازلة ولم يكن فيها الدليل واضحا فالمرجع فيه والالتفاف فيه على علماء السنة، ما هو يطعن فيهم ويقال فيهم ما يقال. سبحان الله العظيم، الإنسان يأمن العالم الجليل على صلاته وصيامه، يستفتيه في الصلاة ويستفتيه في الصيام ويستفتيه في النكاح، ربما حلل له زوجته وقد كان يراها محرجة عليه فيستحل فرجها بفتوى ذلك الإمام السني الموثوق المؤتمن عنده، فإذا جاءت فتوى في الشاء والبعير والدينار والدرهم لا يؤتمن عليها. سبحان الله العظيم، قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما بال الناس اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ قال لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. رعية أبي بكر من كان يقدر ويحترم أبا بكر رضي الله عنه، قالوا لعلي رضي الله عنه أترضون بأبي بكر وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. ائتمنه على الصلاة أعظم عمود في الدين بعد الشهادتين، فلا نأتمنه نحن على الخلافة، أمر الولاية، تدبير شؤون العامة، تدبير شأن الشاة والبعير، أمر بيت المال. سبحان الله العظيم، هكذا اليوم العكس، تجد العالم يرجع إليه ويبجل، فإذا جاءت فتوى على خلاف ما يهوى ذلك الإنسان أو تتعلق بحكومة أو تتعلق بسلم أو تتعلق بحرب اتهم العالم، قيل فيه إنه عالم البشوث، علماء البشوث أو علماء الريالات أو علماء المناصب أو علماء الكراسي أو نحو ذلك، أو ما عندهم فقه الواقع أو نحو ذلك. وهذا سمعناه ومعروف ولا حاجة للإطالة فيه، فالواقع يشهد به. فسبحان الله العظيم، يؤتمنون على الفروج والأموال والدماء ولا يؤتمنون على مثل هذه النوازل. فالحاصل إخوة الإسلام، إن علماء السنة في كل عصر ومصر هم المرجع، إذا ادلهمت الخطوب واضطربت الفتن فإن الأمة يجب عليها أن ترجع إليهم وأن تطرح الثقة بهم وأن تنتظر الكلمة منهم وأن تعظمهم حق تعظيمهم وتقدر نقدرهم حق قدرهم، فإن هذا هو الواجب. فعلماء أهل السنة يجب علينا احترامهم جميعا وتقديرهم، وأما أهل البدعة فلا احترام لعالم منهم أبدا. وإن قال حقا فالحق الذي قاله نحن نقبله، لا لأنه قاله هو، لا، لكن لأنه وافق العدل والحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدل هذا على صلاحه هو، لا، هو معروف عندنا بالانحراف، ولكن نقبله لأن ذلك القول الصادر منه حق في نفسه وافق الأصول المعروفة عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إبليس: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. الأصل دينه إيش؟ منهجه الدائم كذوب، وحده صدقك فيها، ولذلك قال: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. والثالثة: صدقك وهو كذوب. فالقضية جاء بهذا الحق. فنحن حينما نقول هذه الكلمة لا نقول نذهب إلى أهل الأهواء والبدع ونقرأ كتبهم ونستفيد مما عندهم لأن عندهم حق وما علينا من الباطل، لا، نحن إذا جاء الحق من أهل الباطل فنقبله لأنه وافق ما عندنا فقط. أما هم في حد أنفسهم فهم أهل هوى وأهل باطل. ولذلك جاءت قصة الحبر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع، الحديث حديث الحبر اليهودي، والأراضين على إصبع إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مما قال ذلك الحبر إقرارا له. لما؟ هل وجه إلى التوراة التي فيها هذا؟ نأخذ ما فيها من الحق؟ لا، بل أنكر على عمر رضي الله عنه، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وقد رأى في يدي ورقة من التوراة؟ والله لو كان أخي موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فما وجهه إلى أن يأخذ الحق اللي في التوراة، لأن الله آتاه هذا الكتاب مهيمنا على الكتاب الذي قبله. فهكذا صاحب البدعة، صاحب الهوى، صاحب الباطل، الكاذب، الفاجر، إذا قال حقا يجب علينا أن نقبله لأنه حق وافق الحق المتقرر في كتاب الله وسنة رسوله، لأننا لو رددناه كان حين ذلك الكبر. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، رد الحق. فإذا جاءنا الحق قبلناه لأنه حق، لكن ما نقول اذهبوا إلى صاحبه والله عنده حق فخذوا منه الحق واتركوا الباطل، لا، هذا غير طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل علماء السنة يجب احترامهم، والطعن فيهم علامة للانحراف، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولأجل هذا قالوا: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران. أهل الموصل امتحنوهم بالمعافى بن عمران، وأهل بغداد امتحنوهم بأحمد بن حنبل، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل المشرق بإسحاق. ما شاء الله، علامات. امتحنوا هؤلاء، إذا رأيت الرجل يمدح إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية الذي قال فيه أحمد: ما عبر الجسر إلينا أفقه من إسحاق. إذا امتحنته بإسحاق فرأيته يثني عليه فهو على خير، خلاص انتهى أن هذا من المشرق وهو صاحب سنة. جاءك من الموصل امتحنه بالمعافى بن عمران الثابت في المحنة في خلق القرآن، امتحنه به. أثنى على المعافى بن عمران خيرا، ما يثني على عالم السنة إلا من كان على السنة، هو على خير. الشام امتحنه بالأوزاعي، أثنى على خير، نعم. وهكذا، فعلماء السنة نمتحن بهم، فإذا طعن في العالم منهم غسلنا اليد ممن طعن فيهم، لأن هؤلاء هم وراث النبوة، وهم حملة العلم، وهم واسطة، وهم السلسلة والواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ميزة هذه الأمة ما أخذت دينها من كتب، وإنما أخذته رجلا عن رجل عن رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن ترتبط السلسلة في آخرها إلا إذا ارتبطت بأولها. وهؤلاء العلماء في كل عصر حلقات، وكل حلقة مرتبطة بالتي قبلها. فإذا رأيت الرجل اليوم يجل الشيخ عبد العزيز بن باز فاعلم أنه صاحب سنة، يجل الفوزان فاعلم أنه صاحب سنة، يجل الشيخ الألباني فاعلم أنه صاحب سنة، وهكذا من ابن عثيمين فاعلم أنه صاحب سنة، الشيخ عبيد الله المبارك فوري في بلاد الهند فاعلم أنه صاحب سنة، الشيخ عبد الرؤوف الرحمن المبارك فوري في بلاد البنغال شيخ أهل الحديث يعلم أنه صاحب سنة، تقي الدين الهلالي الشيخ أبو عبيدة محمد بن محمد بن محمد بن محرز ابن سلامة الفاسي العالم الشهير والمحدث النحرير الكبير في بلاد فاس فاعلم أنه صاحب سنة، وهكذا فيمتحن الناس إذا جاءوك من الأقطار بعلماء السنة في أقطارهم، هذا أمر مقرر قرره أئمة الإسلام والسنة قديما ولا يسعنا إلا أن نمشي عليه، فالله الله يا إخوة الإسلام في علمائنا، الله الله فيهم وفي تبجيلهم واحترامهم وإعطائهم حقهم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى من الثناء عليهم وعدم الطعن فيهم والذب عنهم وصيانة أعراضهم، رحم الله من مات منهم ووفق من بقي منهم جميعا. والوصية التي أختم بها وصية العلم، العلم هذا العلم الذي كثر الكلام فيه وتشعب الكلام فيه، وقد سمعت قريبا قبل أيام قليلة من يعمم الآيات والأحاديث التي وردت في شأن العلم بأنها عامة في جميع أنواع العلوم، وهذا قول فيه من الغلط ما يكفي. العلم إذا أطلق فما عليه أئمة الإسلام والهدى هو العلم الشرعي الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين خيرا نكرة تعم الخير الكثير والقليل، جاءت في سياق الإخبار تعم الصغير والكبير والقليل والكثير، فكل خير سببه التفقه في دين الله جل وعلا، إذ بهذا العلم يعبد العبد ربه على بينة، وبه يتقي العبد عدوه على بينة، لأن المرء لا يهلك إذا كان عاقلا إلا إذا جهل. وأضرب لكم مثالا، الشخص العاقل إذا مشى في مفازة يعلم أنها مفازة استعد لها بزادها ومائها فأخذ عدته معه، لا يلام بل يمدح بذلك بأنه رجل عاقل أخذ للأمر عهدته، فإن جاءه هلاك ما يأتيه إلا بسبب جهله الطريق في هذه المفازة، فربما ينقطع قبل أن يصل إلى مكان معين يرجوه، فإذا ضل في الطريق هلك بسبب ذلك، العقل عنده. لكن لو كان مع عقله معه علم بالطريق فإنه يجتمع في حقه العقل والعلم، فحينئذ يصل إلى مراده ويكتفي بزاده ويأمن المخاوف ويأمن المعاقب ويسلمه الله سبحانه وتعالى. فهكذا العلم والتسلح به مع العقل، قد يعبد الإنسان ربه ويستقيم لكن قد يجهل كثيرا من أمور دينه فيقع في الخطأ وربما وقع في الهلك وهو لا يشعر، فإذا لا بد من التفقه والتعلم، والعلم قسمان، منه ما هو فرض عين على جميع أعيان الأمة وآحادها وأفرادها، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين ما يقوم دين كل عبد به من معرفة أصول الدين، توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له، معرفة أحكام الصلاة والصيام والزكاة إن كان من أرباب التجارات، والحج إذا وجب عليه الحج، وما عدا ذلك فإنه من فروض الكفايات، يجب على المستطيع والقادر فيه ما لا يجب على غيره، فيجب على طالب العلم ما لا يجب على العام، ويجب على من هو عالم ما لا يجب على طالب العلم، وكل بحسب حاله. فالعلم هو السلاح الذي تقارع به الأعداء، ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال في الدين. وجاء في الحديث الآخر في سنن النسائي وأبي داود ومسند الإمام أحمد في الرجل الذي تسعر به جهنم يوم القيامة مع الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم: رجل أتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، وآتاه القرآن فعرف نعمة الله عليه فيه، ثم سأله: ماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب تعلمت القرآن فيك وعلمته. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يؤمر به فيطرح على وجهه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء أيضا في الحديث الآخر، وبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، في العالم الذي لا يعمل بعلمه: أول ما تسعر النار يوم القيامة بعالم لم يعمل بعلمه. خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. فالحاصل، هذا العلم الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد في تعلمه لغير الله جل وعلا، هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به العبد في دنياه وفي آخرته. ولذلك فالعلوم الشرعية، العلوم الشرعية هي أشرف العلوم وأعلاها وأجلها وأغلاها، وهي التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، وأن يتسابق إلى تحصيلها المتسابقون. ولعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. والعلم يهتم به لأنه كما قلنا ميراث النبوة، والاهتمام بميراث النبوة له في النفوس ما له، وله أيضا من الثمار العاجلة والآجلة ما له. ففي العاجل صيانته لوارثه من العطب ومن الوقوع في الشبهات والشهوات، وفي الآجل فوز صاحبه بعظيم الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال علي رضي الله عنه في وصيته المشهورة، وهذه الوصية لعلكم قرأتموها، وصيته لكميل بن زياد النخعي رحمه الله، من أعظم الوصايا: فإذا وجدتم وقتا فاقرأوا شرحها للعلامة ابن القيم، فإنها من أنفس الوصايا، وشرح ابن القيم لها من أنفس الشروح. قال علي رضي الله تعالى عنه في وصيته لتلميذه كميل بن زياد: العلم يحرس صاحبه، والمال يحرسه صاحبه. فانظروا إلى الفرق بين الحالتين. صاحب الحال الأولى محروس بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا العلم دائما يهديه الله جل وعز به إلى سبل الخير وطرق الرشاد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي من تشاء من ونعم كذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم، صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصل الأمور. فهذا العلم به الهداية، فهو يحرسك بتوفيق الله من الضلال والوقوع في البدع والغواية، ويحرسك بأمر الله وتوفيقه من الوقوع في الجهالات. وأيضا هذا العلم كلما ازددت منه تكثرا، كلما ازددت به رفعة في أعين الناس، وكلما ازددت به تفجيرا بينهم، فيرفعك الله سبحانه وتعالى به. وهذا مصداق قول الله جل وعز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتنتفع به في الدنيا، وإذا أخلصت رفعك الله به في الآخرة مقاما عليا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. ومن فضائله أنه كما أنه يحرسك في الدنيا من الوقوع في المعاصي، فهو جليسك وأنيسك في القبر. كيف؟ لأنه هو الذي يدلك على الأعمال الصالحة في الدنيا، وهو الذي يدلك على كل خير، ويسجرك عن كل شر، ويردعك عن كل سوء. فيرجع المال والأهل، ويبقى معك العمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان عن علم ووفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على إخلاص لله سبحانه وتعالى. والعلم هذا يحيا به ذكر صاحبه بعد موته، بعكس صاحب الماء الذي يترأس في الدنيا ويكبر ويعظم بجاه خارج عن نفسه، مال وخول ليس في نفسه، وإنما هو أمر خارج عنه. فإذا زال، زال الاحترام وزال التبجيل، وإذا مات نسي احترامه وتبجيله. بينما العالم وطالب العلم يذكر بعد موته ويثنى عليه ويعظم ويبجل، ويكفي العلم شرفا وفخرا أنه يدلك على التواضع والمسكنة والمذلة لله سبحانه وتعالى، بعكس أرباب الدنيا وأصحاب الجاه والرياسات التي عظموا بأجلها ليس إلا، فإنها إنما تدلهم في الغالب على الفخر والكبر والخيلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا يورث التواضع والعبودية لله، وذلك يورث الفخر والخيلاء والعجب وربما الأشر والبطر على عباد الله. وهذه بعض فوائد هذا العلم الشرعي النافع الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة والغواية إلى الهداية والرشد والاستقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. وقد أطلب ابن القيم رحمه الله في ذكر المفاضلة بين الجاه في الدنيا والآخرة بالعلم، وبين الجاه في الدنيا والآخرة بالمال، وذكر تفضيل المال، تفضيل العلم وجاه العلم في الدنيا والآخرة على الجاه الذي سواه من مال وغيره، ذكر له 40 فضيلة. فمن شاء فليرجع إلى ذلك، فإنه سيجد ما يشفيه ويكفيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلي بهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وممن يعملون بما علموا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعله موجبا للفوز بجنات النعيم عنده سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأسئلة متكررة، ولهذا يكتفى منها إن شاء الله بسؤال واحد. يقول: ذكرتم فضيلة الشيخ التقوى، ونريد أن تذكروا لنا بعض صفات المتقين جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، ذكرت التقوى كوصية من الوصايا التي أوصى الله بها، ولأن المحاضرة ليست مستقلة فيها، ولو كان الأمر كذلك لذكرنا إن شاء الله تعالى ما نرجو ونحسب ونظن أنه يوفي ببعض المطلوب لا بجميع المطلوب. وصفات المتقين كثيرة، ويكفي من ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الفرقان، وهذا موجز للجواب، ولعلنا نزلف منه إلى ما بعده. أظن وضحت هذا. نعم أليس كذلك شيخ عيسى؟
نعم. فضيلة الشيخ ذكرت في أثناء كلامك أن الناس يمتحنون بالعلماء السلفيين وذكرت نماذج من ذلك، فهل معنى ذلك أننا نختبر الناس فيها بالشيخ أحمد النجمي والشيخ ذات المرخي جزاك الله خيرا؟
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، لا شك أن أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر هم محنة لمن يشك فيه، لمن يشك فيه، إذا قام الشك جاء الامتحان، وإلا فالأصل في من لم يقم عنده أو فيه الشك وهو معروف من مجتمع تعمه السنة أنه على السنة، فإذا قام الشك فإنه يستوجب ما بعده. وقد قال القائل أضحى بن حنبل محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. لا شك إذا جاءت الفتنة فإنه يمتحن أهل كل مصر بأهل السنة فيهم، فإن أثنوا عليهم خيرا فمعنى ذلك أنهم على ما هم عليه. ففي محنة القول بخلق القرآن إذا جاء الرجل يثني على أحمد بن حنبل نعلم أنه صاحب سنة ولا لا؟ طيب إذا جاء يثني على ابن أبي دؤاد معتزل، إذا قام الشك في أنه من هذا الجمع فإننا حينئذ نسأله، أما إذا لم يكن كذلك فلا. نعم. والشيخ أحمد النجمي وغيره، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، من ذكرت لكم وغيرهم ممن لم أذكر، ومن عرفتهم ومن لم أعرفهم من أهل السنة في أقطار الأرض، فإنهم إذا قامت الفتن وإذ نهمت الخطوب ودارت الشكوك فإنه يمتحن بهم لا شك في ذلك، وهذا معروف عند علماء السنة. نعم.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله عز وجل، أسمع بعض الكلمات وأرجو توضيحها. أولا منهج الموازنات، ثانيا فقه الواقع.
الحمد لله. منهج الموازنات أنا ما تطرقت له، وإنما ذكرت الذي يقول حقا وهو في نفسه على غير حق. فمثلا أهل السنة والجماعة لما جاءوا في الرد على الجهمية ذكروا في مسألة العلو، علو الله جل وعلا على عرشه، قالوا أجمع أهل السنة والجماعة، بل وأجمع معهم على هذا غيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى أن الله في السماء، أجمعوا معهم. قال إذا قالت اليهود بأن الله في السماء واعترفت بهذا، معنى هذا أن نذهب إلى ما عندهم من الكتب؟ لا. فالقصد من هذا أن قضية أنا ما تطرقت لها، وإنما قلت قبول الحق بغض النظر عن من قاله، نقبله لأنه حق ولأنه وافق الأصول المتقررة عندنا التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس يعني هذا أننا نوجه الناس إلى ذلك المبطل إذا كان على باطل. وذكرت مثالا بقصة إبليس وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صدقك وهو كذوب. أما مسألة الموازنات فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم علماء السنة والحديث قديما وحديثا، في أن المرأة إذا كان ليس من أهل السنة وأصاب بعض السنة في بعض أقواله فإننا نقبل الحق الذي قاله، وليس يعني هذا القبول منا أننا نزكيه، لا، وإنما هذا القبول منا يعني تواضعنا لأمر الله ورسوله وانقيادنا، يعني تواضعنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعدم بطر الحق وهو رده. فإذا جاءنا حق قبلناه وقلنا هذا حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يهود مع موسى أنا أولى بموسى منكم، لما قال ما قال فيما تعلمونه في صيام يوم عاشوراء. قالوا نصوم شكرا لله. ليش؟ لأنه نجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. إذن أولى بمن؟ أولى الناس بأن يصومه شكرا لله من كان على طريقة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فهؤلاء الأنبياء أولى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا إذا جاء الحق فالمسلمون أولى الناس بأن يقبلوا الحق، وأهل السنة خاصة أولى الناس بأن ينقادوا إلى الحق، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رده بعدما تعلم أن الحق ترده لأن فلان قال. لا، لو كان كالشيطان الرجيم كما ذكر الحديث الآن في الذكر في آية الكرسي، وقال حقا، فالحق حق لأنه وافق الحق، والباطل باطل، فنقبل الحق ونحذر من الباطل. نعم. أما فقه الواقع، أما فقه الواقع، ففقه الواقع قد بين أهل العلم ما هو فقه الواقع وما معنى فقه الواقع، بينوه في كتب الأصول وفي كتب الأحكام، وهو أن المفتي أو الحاكم لا يفتي المفتي في قضية أو الحاكم لا يحكم في قضية حتى يعلم ملابساتها ومجرياتها وأدلتها والقرائن المحتفة بها والوضع الذي نشأت فيه، حتى يكون حكمه وفتواه قريبة إلى الصواب إذا لم تكن صوابا 100%. وكذلك الحاكم يجتهد. فقضية فقه الواقع المراد به فقه الواقعة المعينة في فتوى، قضية حصلت يراد الفتوى، أو قضية حصلت يراد فيها الحكم، هذه عند القاضي والحاكم، وتلك عند المفتي لا بد أن يعلم ملابساتها. ولأجل هذا أنا أذكر لكم مثالا لعلنا نشترك جميعا فيه، طلبة علم وعوام. إذا جاء رجل وطلق زوجته اليوم في هذه الأيام بالتلاق، وجاء إلى القاضي يضع قضيته للشيخ عبد العزيز بن باز ولا لا، باعتباره هو المفتي، الشيخ عبد العزيز يرجعه إلى القاضي فيقول: يؤتى بالمرأة فتسأل عن كيفية الطلاق الذي أوقعه عليها زوجها، ويؤتى بالزوج ويسأل عن كيفية الطلاق التي أوقعها، ويثبت هذا القاضي بمحضر عنده، ثم يصدق ويسأل إلى الشيخ ليرى إيش؟ ليرى ملابسة القضية، لن بعيد ما حضرها. فإذا أحاط بواقع بهذه الواقعة وألم بجوانبها وملابساتها وحالها جميعه وقرائنها، حينئذ يحكم يفتي، فتأتي فتواه موفقة بأمر الله، إما بالمنع وإما بإمضاء النكاح وعدم اعتبار هذا الطلاق مبينا لهذه الزوجة. كذلك الحاكم إذا جاءته القضية فإنه يتثبت ويتثبت ويتثبت ويتحرى أحيانا حتى يضيق الخصم ذرعا بالمواعيد، يقول: أنت تعبتني وأنا كل يوم رايح جاي، وما يريد أن يتعبك ولكن يريد أن يحتاط لذمته، لأنه يعلم أنه قاضي في النار وقاضي في الجنة، فلا بد أن يحتاط لنفسه ويأخذ الحيطة لدينه، فيعرف القضية هذه ويمحصها، لا سيما ونحن في عصر كثر فيه الكذب، واختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح، فيحتاج الحاكم إلى أن يتثبت في هذه القضايا ثم يصدر حكمه بعدما يحيط بالواقعة. فهذا هو فقه الواقع. أما مسألة فقه الواقع بمعنى معرفة السياسات فهذا إلى الحكام الذين هم بمعنى أئمة المسلمين، أو من يقيمونه في هذا الشأن، من يقيمون في هذا الشأن، فما يتعلق بالدفاع لوزارة الدفاع، ما يتعلق بالحرب وزارة الحرب، ما يتعلق مثلا بالإعلام لوزارة الإعلام، ومن تقيمهم الإعلام من رجال الإعلام ومراقبة الإعلام وهكذا. أما أن نجيش عباد الله كلهم في قراءة الجرائد والمجلات، هذا ما يقول به عاقل. أنا الآن لو قلت لكم تجيشوا كلكم في حراسة وادي صبيا، تقبلوا؟ ما تقبلوا، لأن كل واحد الله فطره له قوة وله ميول وله اتجاه وله طاقة وله نفس، تقبل وتدبر. فهذه هي القضية. قضية، قضية فقه الواقع. إذا أريد به معرفة السياسات وأحوال الحكومات وما يساس به أمور الدول وما يحاك ضد الإسلام، فهذا واجب على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قرر هذا أئمة الإسلام، ليس محمد بن هادي ولا ربيع بن هادي ولا مشايخ المدينة، وإنما قرره الحافظ بن عبد البر، وقرره الإمام بن القيم، وقرره شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم في كتب السياسات الشرعية كابن الوردي في الأحكام السلطانية، والفراء في الأحكام السلطانية، وكابن جماعة في تحرير أحكام الإسلام، في تدابير أهل تحرير الأحكام في تدابير أحكام أهل الإسلام، وغيرهم ممن تكلموا في أمور السياسة الشرعية. أما أن يقال للناس كلهم يتجهون إلى هذا، طيب عرفوا ماذا بعد ذلك؟ يعني ليس بيدي أنا ولا أنت حل ولا عقل. هم أننا عرفنا ماذا نستطيع، ما بيدنا نحن حل ولا عقل. عرفت؟ فكونك تعلم الشيء وتحذر هذا شيء، أما أن توجبه على الناس جميعا فهذا أمر آخر لا يقول به عالم ولا يقول به طالب علم نظر في أدلة أهل العلم وفي أصول الفقه وفي السياسة الشرعية. وبالله التوفيق.
الشيخ، انتشرت عند بعض الشباب مجلة تسمى مجلة السنة، فما منهج هذه المجلة وما حكم قراءتها جزاكم الله خيرا؟
مجلة السنة أظن أن أمرها أشهر من أن يذكر الآن، لأنه مضى عليها 8 سنوات، بل أول ما صدرت في مطلع 1409 بالتحديد في شهر 1 أو 2 في 1409 صدرت هي ومجلة المجاهد في آن واحد. هذه من أفغانستان وهذه من برمنغهام، وللمعلومية هي لا تطبع في برمنغهام وإنما تطبع في القاهرة وعليها عنوان برمنغهام، وأنا قد وصلت إلى مركزها في برمنغهام. فهذه المجلة لكل قوم سنة، وهذه سنة لصاحبها وليست لأهل السنة، وإنما تمثل رأي الخوارج التكفيريين قدامى ومحتجين. وأقول هذا الكلام وأنا كما يقال ثابت الجأش، مطمئن القلب، مليء اليد، فصيح اللسان. فعندي هذه المجلة من أول عدد إلى آخر الأعداد في العام الماضي المنصرف، وأعلم ما فيها علم اليقين، فهي مجلة تكفيرية من الطراز الأول. نعم. وصاحبها محمد سرور زين العابدين تكفيري أيضا من الطراز الأول، فقد كان إخوانيا بنائيا، هو قال هذا عن نفسه ليس أنا وإنما فطره هو بمجلته، ثم عاد إخوانيا قطبيا في تنظيم 65 ومجلته تنضح بالتكفير.
علمنا أن في كتب خير كتب من الضلالات، فلماذا لا ينبه عليها في كتبه ويعلق عليها كما علق الشيخ ابن باز على كتاب الحلباري جزاكم الله خيرا؟
شتان بين مشرق ومغرب. ما الذي جاء بفتح الباري الى كتب سيد قطب؟ فتح الباري قيل فيه لقد كان شرح صحيح البخاري دينا على امه محمد حتى اداه الله عنها بشرح الحافظ ابن حجر. كتاب خدم أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري، يجعل في مصاف الكتب الفكرية شتان 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 بين هذا وهذا. كتب سيد قطب ما هي علم حتى تشرح، ليست متونا فتشرح، بل هي تفكير وإنشاء وكتابات عقلية، النقل فيها قليل، النقل فيها قليل، وإذا نقل فإنه يحصل في نقله الخلق، لأن الرجل ليس من أهل العلم الشرعي، ليس من أهل العلم الشرعي، بل هو يبين هذا في سيرته الذاتية التي ترجمت إلى لغات وأيضا أخرجت في كتب. كان أولا حيرانا شاكا حتى في وجود الله جل وعلا 15 سنة، أول أمر ثم بعد ذلك انتقل إلى الاشتراكية، ثم بعد ذلك دخل في دعوة الإخوان على هذه المرحلة، وبقي في عقله كثير من أفكار الاعتزال والتجهم والرصد والاشتراكية، وهذا موجود في كتبه، لا تأخذه من كتاب فلان ولا من كتاب فلان، فكتبه تدل على هذا. وليس معنى هذا، لأن كثيرا من الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يضيق به ذرعا، ليس معنى هذا أننا نحكم عليه بشيء في أمر الآخرة. أمره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميته في كتابك أو أنزلته في كتاب من كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن ماجه، يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. وفي هذه الليلة نحب أن نعيش مع أولئك الأسلاف خير القرون، لنرى من هم السلف، وما هي أصولهم التي بنوا عليها، وهل بنوها على الأهواء أم مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، لأننا جميعا نحب أن نهتدي بهدي سلف هذه الأمة، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فنحب أن نعيش معهم وأن نعرف هديهم وسمتهم ووصاياهم. إلى هذا الموضوع الجليل يحدثنا فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية عن وصايا السلف، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم لقيا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيبعثر من في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأصلي وأسلم على من بعثه رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهالة إلى العلم. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن هذه الحياة هي ساعات تكونت منها الأيام والليالي، فالشهور والأعوام، ثم تنقضي ويصير الناس إلى الله سبحانه وتعالى في قبورهم، وتلك أول منازل الآخرة. فإن سعدوا في قبورهم فتلك أول بدايات الخير، وإن كان ضد ذلك فعياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. إخوة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى لما ابتعث رسوله صلى الله عليه وسلم ابتعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات إذا تأملها العبد عرف مهمة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام التي ابتعثه الله لأجلها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مهمته البشارة والنذارة، البشارة لمن أطاع الله واستجاب لما أنزله سبحانه وتعالى على نبيه، بشارة بالخير كله أوله وآخره، فواتحه وخواتمه، دقيقه وكبيره، جليله وصغيره. ومن أعرض فالويل له ثم الويل له في دنياه قبل أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء وفاقا، مبشرا ونذيرا. فمع التبشير النذارة، لأن القلوب تختلف، فمنها ما هو على أصله لم يطرأ عليه إلا الشيء اليسير فهذا تكفيه البشارة، فإذا بشر اشرأب عنقه وتطاول واستطال ينظر إلى هذا الخير الذي يبشر به فيقبل على الله سبحانه وتعالى بمجرد البشارة. ومن هذا الصنف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم من لا تأتي به إلا النذارة وقوارع الحجج والبراهين النقلية السمعية والعقلية القطعية التي لا يستطيع ردها، فإذا ردها كان كما قال أهل العلم: مجادل في النقليات مماحك في العقليات. فهذا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام بينه غاية البيان، فلم يلتحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد أعطانا من كل شيء علما. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم ذات يوم خطيبا متحدثا منذ أن بدأ الله الخليقة حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهنا أنصر رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه حينما يقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وفي اللفظ الآخر: إلا وذكر لنا منه علما. خرجه ابن ماجه في المقدمة والحاكم وإسناده صحيح. فالحاصل هذا النبي الذي بين للأمة بين لها كل شيء حتى أصغر الأشياء مما يحتقره بعض الناس، كما جاء ذلك في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن يهود نبذوهم واحتقروهم، قالوا: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فنهانا فأمرنا إذا ذهب أحدنا أن يأخذ معه 3 أحجار، ونهاه أن يستنجي بروث أو عظم. أنتم ذكرتموه على سبيل الاحتقار والتهكم، نعم، علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدين يعلم حتى هذا يغفل ما هو أعظم منه من دين الله وتوحيده وعبادته والإخلاص له في ذلك والدعوة إلى اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لا يغفله. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ما هي هذه البيضاء؟ إنها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا عليه صلى الله عليه وسلم الحوض. وقد جاء في حديث أبي موسى في جامع الترمذي عند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي أقوام الحوض من أمتي فيختلجون دونه، فأقول: أي رب، أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فأقول: سحقا سحقا، أقول سحقا سحقا. فنسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، بعد هذا أول ما أوصي به وأذكره من وصايا السلف وقد كثر عنهم الحديث فيه وأعادوا فيه وأبدوا وكرروا ولم يسأموا، الوصية بتقوى الله جل وعلا، فهي نعمة الزاد، وهي وصية الله في كتابه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فلأجل هذا اهتم السلف بالتنبيه عليها والإشارة إليها وتعافدها وبيانها وتجليتها وذكر كل ما يخدشها، لأن التقوى هي جماع الخير كله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال في آية ثانية يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي ثالثة يرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى شأنها عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: التقوى هي دين الله كله، وهي ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله: من كان تقيا فهو المؤمن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فالتقوى ما هي يا عباد الله؟ هي مراقبة الله في السر والعلن. وقيل هي جعل وقاية بينك وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل هي أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. قال الزهري: لقد عالجت نفسي في التقوى سنين طويلة، وما زلت وأرجو الله الإعانة. فاتقوا الله يا عباد الله وأجملوا. عالج نفسه في التقوى الزهري، ذلكم الإمام العظيم، أول من جمع السنة بأمر أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما جميعا. فقضية التقوى ليست كلمة تقال، وإنما هي مراقبة لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه العبد وفي كل ما يذر. فهذه التقوى كما قال جمع من السلف هي سر امتحان الله جل وعز. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، تتقون الله جل وعلا بأمور: الأول بإجابة أوامره، الثاني باجتناب نواهيه، الثالث بعمارة هذه الأرض التي استعمركم فيها وأنزلكم فيها لينظر كيف تعملون. فالحاصل أمر التقوى أمر عظيم. ولأجل هذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي جماع الأمر وملاكه. جماع الأمر وملاكه. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن من اتقى ربه إذا جئته في باب الصلاة وجدته مع المبادرين والمسارعين، إذا جئته في باب الإنفاق وجدته مع المبادرين والمسارعين، لا يستقل قليلا ولا يحتقر صغيرا. إذا جئت إليه في باب الجهاد وكان ممن يجب عليه الجهاد وجدته في باب المسارعين، إذا جئته في باب الكرم وجدته كذلك، إذا جئته في باب الصدق وجدته كذلك، إذا جئته في باب العلم الذي أوجب الله على العبد يرفع به الجهل عن نفسه فيعلم ما أوجب الله عليه من أمور دينه وجدته كذلك، وهكذا. فالحاصل جماع كل خير، جماع كل خير أو جماع كل خير. فلأجل ذلك ورد الكلام الكثير عن السلف في هذه القضية واهتموا بها. ولقد كانت من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يعتنون بها وهي كذلك؟ كما جاء ذلك في الحديث المشهور عندنا جميعا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه المخرج في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله أول ما أوصى به. فهذا هو امتثالا لقول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله يوصي بها من قبلنا ويوصينا بها. ونبيه صلى الله عليه وسلم يوصي بها في آخر حياته، إذ العبد إذا اتقى الله جل وعلا أجمل في الطلب، إذا اتقى ربه أجمل في الطلب. فهذه أول وصية أوصي بها نفسي وإخواني نظرا لإيصاء الله بها بكتابه وإيصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في سنته وإيصاء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بها في آثارهم وأخبارهم، وهي والله مفتاح كل خير، فهي مفتاح للرزق ومفتاح لباب الفرج ومفتاح لتيسير الأمور العسيرة ومفتاح لتكفير الذنوب العظيمة. فكيف لا يهتم العبد بها؟ وهذه كلها ثمراتها، من ثمراتها إغداق الرزق على العبد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في أعشاشها تروح خماصا وتعود بطانا. فهذا من ثمرة التقوى في الدنيا رزق، وفي الآخرة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بخن بخن، ما أعظمها من جائزة لهذه القضية، تكفير لما زلف ولما سلف في هذه الحياة، ثم بعد ذلك إعظام للأجر، لأن التقوى تحمل صاحبها على الندم وعلى الاستغفار وعلى التوبة وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويكفر عنه سيئاته. بعد ذلك الوصية الثانية التي أوصي بها هي التمسك بالسنة، السنة النبوية التي كثر الكلام فيها وفي الوصية بها وفي بيان عظيم قدرها وجليل منزلتها وعظيم شأنها ورفيع مكانتها. إن جاءت الوصية بها في حديثنا السابق الذكر، حديث العرباض: عليكم بسنتي. بعد ماذا؟ قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام: وإسنادها صحيح، وهو كما قال. هذه السنة النبوية لا بد من العمل بها والاهتمام بها، لأن الاختلاف الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حادث لا محالة، وقد حذر منه عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه، وقد وقع كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فالاختلاف لجج بحار متلاطمة تموج كموج البحر. ولأجل ذلك جاء في صحيح مسلم في سؤال عمر رضي الله تعالى عنه حذيفة بن اليمان حينما قام سائلا ذات يوم، وبوب على ذلك النووي رحمه الله باب ذكر الفتن التي تموج كموج البحر. قال قام عمر رضي الله تعالى عنه فينا فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال جمع من الصحابة: أنا. كل واحد منهم قال: أنا. فقال رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا: بلى. قال: ما هذه أردت؟ تلكم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكني أسأل: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت؟ لا أبا لك. قال: نعم. قال: اذكر. وفي لفظ: هاتي. لا أبا لك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله العافية والسلامة. قال: وحدثته حديثا ليس بالأغاليط، وأن بينه وبينها بابا يوشك أن يكسر. فقال: أكسرا؟ لا أبا لك. لعله يفتح فيوشك أن يعود. قلت: بل يكسر. قيل لحذيفة رضي الله عنه: أو كان عمر يعرف ذلك الباب؟ قال: نعم، كما يعرف أن الليلة قبل غد. يعرف الباب كما يعرف أن الليلة قبل غد. وجاء في بعض الطرق: نعم يعرف، وأنه هو الباب. ولقد حدثت الفتن وكسر بابها بقتل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك تلاطمت الفتن شيئا فشيئا حتى توفرت 73 فرقة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فتن تموج كموج البحر أم لا؟ لا شك فتن تموج كموج البحر، كما جاء في الرواية الأخرى: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، هذه الفتن المتلاطمة كموج البحر، ما المخرج منها؟ إن المخرج منها سفينة نوح. قال الزهري رضي الله عنه: كنا نقول والتابعون متوافرين، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولذلك كان أهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية المنصورة، ناجون من الهلاك، لأنهم ركبوا هذه السفينة وبالسنة الغراء: كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم وإياك، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتئك الحوادث أوخم. 73 فرقة كلها في النار، كما جاء في حديث أبي بن كعب، وكما جاء في حديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود وافترقت النصارى، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية الجماعة. والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: واعلم أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. من زعم أنه مسلم ويريد أن يتعبد لله جل وعلا بغير السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإفساد في عبادته أكثر من الإصلاح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن سبيل النجاة هنا ما هو؟ السنة. فلذلك قالوا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل هذا أدرك أهل الأهواء هذا الأمر فذهبوا يشككون في السنة من قديم الدهر. وكل من طعن في السنة فله سلف. عمرو بن عبيد يقول: إن فقه أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي لا يتجاوز حل السراويل والتكت. إيش؟ يستحقر هذا العلم ويتهكم به ويريد أن يضع من قدر أصحابه، لا يتجاوز حل السراويل والتكت، يعني الحيض والنفاس اليوم. ولذلك وراث عمرو بن عبيد القائلون إن كانوا يشعرون أو لا يشعرون، وكثير من الناس يرددونها وهم لا يعلمون. علماء الحيض والنفاس، علماء الحيض والنفاس. وما علم المسكين أن الحيض والنفاس يترتب عليه الصلاة ويترتب عليه الصيام وتترتب عليه أمور كثيرة كالحج طواف ببيت الله، والعمرة طواف ببيت الله، ويترتب عليه أيضا الطلاق، ويترتب عليه العدة في الوفاة. مسكين 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 ذلكم القائل لهذه المقالة. الحيض والنفاس ترتب عليه ركن الصلاة وركن الصيام وركن الحج والعمرة عند من يقول بركنيتها ووجوبها، وترتب عليه أمر العدة، وترتب عليه أمر الطلاق، وتأتي بعد ذلك وتهون من شأن الاهتمام به. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعتني بتعليمه ويعلمه النساء ويبينه لهن إن سأل. وإذا تجاوزنا أخذت عائشة بإحداهن وعلمتها كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم دم الحيض وأوصافه، وعلم دم الاستحاضة وأوصافه، ووصف كيف تصلي المستحاضة وكيف تطهر، وغضب على من طلق في حال الحيض، وهكذا. ثم بعد ذلك يتحكم بهذا ويقال لوراث النبي صلى الله عليه وسلم علماء الحيض والنفاس. نعم، ما اهتم به رسول الله فإن علماء الإسلام وراث النبوة يهتمون به، وما اهتم به عمرو بن عبيد فإن هؤلاء يهتمون به، وما تهكم به عمرو بن عبيد فإن هؤلاء يتهكمون به. فإذا هذه السنة لا يمكن للإنسان أن يلج إلى الدين إلا منها، فإن ولج منها وعمل بها كان ما يصلح بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أكثر مما يفسد. والعكس بالعكس تماما. فالله الله بالسنة، واعلموا أن السنة لا تقوم إلا والبدعة قائمة في وجهها، تريد أن تنقضها لتقوم على أنقاضها. ولأجل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل حدوثها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، مع هذه التوصية في الحديث نفسه. ولأجل هذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بها اهتماما كبيرا ويعظمونها تعظيما عظيما. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن السنة قال حينما قال له القائل يا أبا عبد الله ما السنة؟ قال ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجعه في حديث قال أو تأخذ به؟ فأمسك بتلابيبه مغضبا قال ويلك أو رأيتني خارجا من بيعة أم ترالي زنارا أحدث بحديث عن رسول الله ولا أخذ به؟ هذا موقفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يقول قال أبو بكر وقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يقول قال ابن عباس وقالت عائشة فرج له خيرا. قال رسول الله قال أبو بكر وقال عمر قال رسول الله يعني حديثا مرفوعا. وإذا رأيته يقول قال ابن عباس وقالت عائشة فرج له خيرا. اعلم أنهما تابع أثر وصاحب سنة. ولأجل ذلك الفرقة الناجية هم أصحاب السنة والحديث، وهذا إجماع لا خلاف فيه من قديم الدهر إلى يوم الناس هذا، أن الطائفة الناجية المنصورة هم أهل السنة والحديث، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالله الله يا إخوتاه بهذه السنة النبوية الشريفة، تمسكوا بها والآثار فيها عظيمة. ولأجل هذا قال جمع من السلف إذا رأيت الرجل يقول لك دعنا من الحديث فإن فيه الضعيف وفيه ما لا يصح ولا تحدثنا إلا بالقرآن، فاعلم أنه إنما هو شيطان في صورة إنسان، فابرك على صدره واقرأ آية الكرسي. هو ما أراد فقط احترام القرآن، لا، وإنما أراد أن يسقط السنة. ولكن الشبه لا بد أن تزخرف وأن تطلى بطلاء يحسن وجه الكريه الشائع حتى يتقبله المستمع والناظر. فلا يستطيع القول لك بأننا لا نأخذ بالسنة، لا، فجاءك من هذا الباب فيها ما فيها، فهذا القرآن ما فيه إشكال. وهذا باب أهل البدع قديما، قالوا لا نحتج إلا بقطعي الدلالة قطعي الثبوت. ما هو؟ قالوا القرآن أو الحديث المتواتر. طيب إذا جاء القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت والمتواتر قطعي الدلالة قطعي الثبوت، على قاعدتهم قالوا نعم، لكنه إنما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، حتى القرآن طلعوا إليه. ولأجل هذا أجمع أئمة السنة على أن من جاء مستفتيا فإنك تجيبه بالدليل، فإذا أجبته بدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يقبل فقال أبغني ثانيا فلا تجيبه، لأنه حينئذ صاحب هوى لا صاحب هدى. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عن جمع من السلف في عدد من كتبه، ولخصه بأحسن عبارة وأوجزها في مقدمة كتابه الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح. فالحاصل صاحب الإيمان الحق إذا قلت له قال رسول الله يكفيه حديث واحد، إذا قلت له قال الله يكفيه آية واحدة. صاحب الجدال أبغني آية أخرى، أبغني حديثا ثانيا، هات الدليل الثالث، ولن يقتنع الذي لا يقتنع بحديث عن رسول الله صحيح صريح فإنه لا يقتنع ولو جئته بألف حديث. فالحاصل هذه السنة الحملة الشعواء عليها من قديم، ولأجل ذلك قال السلف فيها كأحمد وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، قالوا القرآن مفتقر إلى السنة والسنة ليست مفتقرة إلى القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا بيان تتبين. فالسنة مستغنية عن القرآن، أما القرآن فمحتاج إليها لأنها تفسيره وبيانه وتوضيحه، ولذلك جاء حفظها من حفظه، لأن الله جل وعز يقول إنا نحن نزلنا الذكر، فقال الذكر، والذكر متلو وغير متلو، كما قال الله جل وعز ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل، إلى آخر الآيات. فالحاصل هذه السنة هي بيان هذا الكتاب العزيز العظيم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يفهم الكتاب العزيز إلا من طريقها. ومن زعم أنه يفهم القرآن ويفسر القرآن من غير رجوع إلى السنة فهو أحد رجلين، إما كذاب جاهل، وإما صاحب هوى، ما في غير هذا. لأن السلف من قديم الدهر إلى يوم الناس هذا قالوا لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن لا تحدثوننا إلا بالقرآن، فقال ما يا ابن أخي إن الله قد أنزل في القرآن أقيموا الصلاة، فهل تجد في كتاب الله جل وعلا أن الفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة، وأن الظهر أربعا تخفت فيهما بالقراءة، وأن العصر أربعا تسر فيهما بالقراءة، وأن المغرب ثلاثة تجهر في اثنتين وتخفت في الثالثة، وأن العشاء أربعا تسر في اثنتين وتجهر في اثنتين؟ خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي هذا أبلغ رد على من يزعم أنه يفسر القرآن ولا يحتاج إلى السنة والحديث. فمزية السنة مزية عظيمة، وأهميتها أهمية عظيمة، ولا يتسع المجال لإيفائها حقها ولو ألقيت فيها الدروس وكتبت فيها المجلدات. والحاصل أن هذا الأمر، أمر التمسك بالسنة والدعوة إليها والذب عنها، أمر يدان لله سبحانه وتعالى به، لأنها هي المركب الذي به ضمن الله لنا النجاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث الآخر الذي سبق أول ما ذكرناه إياكم ومحدثات الأمور، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لأنها هي السفينة التي يركبها من يركبها في ضوء أو في لجج الفتن وأمواج الفتن المتلاطمة، فينجو ويصل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى شاطئ البر والسلامة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم الناجون في باب أسماء الله وصفاته، مقابل أهل التعطيل وأهل التحريف وأهل التشبيه وأهل التمثيل، وهم الناجون في باب القدر بين القدرية والجبرية، وهم الناجون في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج والوعيدية. فكانوا على هذه السنة تجري بهم بحفظ الله سبحانه وتعالى لها، حتى أوصلتهم شاطئ السلامة فأمنهم الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يوصل إلى ما وصلوا إليه إلا إذا سلك ما سلكوه وركب ما ركبوه رحمهم الله تعالى. قال العلامة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، كما مشوا فامشي، وإلا فلن تصل إلى ما وصلوا إليه. هذه القضية لا بد من أن يفقهها كثير من إخواننا الذين يغترون بما يطلق من دعايات هنا وهنا في قضية تعظيم القرآن والاهتمام به وبذل الجهود في تفسيره والاعتناء بكذا وكذا. كل ذلك في كثير ممن يتكلم بهذه الأمور نعرف منه أنه ما أراد بهذا إلا النيل من السنة، والله له بالمرصاد. فقد هيأ لهذه السنة أجنادا في كل عصر ومصر ينفون عنها ارتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. ثم الوصية الأخرى وهي الثالثة التي أوصي بها في هذا المقام هي وصية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلميذه العظيم الزاهد الخاشع العابد الكميل بن زياد، ألا وهي تعظيم حملة السنة وأهل العلم بها. لتلميذه الفضيل للكميل بن زياد، لتلميذه الكميل بن زياد، وقد أخذ بيده وخرج به إلى الجبانة، قال له في نصيحته المشهورة الطويلة، قال له: واعلم أن محبة أهل العلم دين يدان الله به، اعلم أن محبة أهل العلم دين يدان الله به. متى يقول هذا؟ يقول علي رضي الله عنه: أئمة السنة فقل عليه السلام، اغسل يديك منه وكبر عليه أربعة، إلا أن تتداركه رحمة الله جل وعلا. اعلم يا كميل أن محبة أهل العلم دين يدان الله به، محبة أهل العلم دين، فتعظيمنا لعلمائنا حملة السنة وراث النبي صلى الله عليه وسلم دين نحتسبه عند الله جل وعلا ونرجو عليه الأجر. لما؟ قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الوصية المافعة في كتابه العظيم بدائع الفوائد، قال رحمه الله: ذلك أن هؤلاء العلماء، ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، والعلم هو ميراث النبوة، فلما كان العلم هو ميراث النبوة والعلماء وراثهم استحقوا هذه المحبة، لأنهم قائمون بأمر الدين، فحبهم علامة لحب ميراث النبوة، وبغضهم علامة لبغض ميراث النبوة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا رأيت الرجل يحب العلماء وأهل الفقه في دين الله وحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على خير وإلى خير، وإذا رأيته يتنقصهم ويقع فيهم فاعلم أن ما آله إلى شر، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنه إنما أبغضهم بسبب ما يحملون، وحاربهم ومقتهم بسبب ما يدعون الناس إليه، لأنهم يمسكون بالكتاب ويدعون الناس إلى الكتاب، والنفس الأمر والنهي عليها شديد والتكليف عليها ثقيل، وهي تحب التفلت دائما. فلأجل ذلك ترون من يبغض أهل الدين والفقه والعلم والصلاح ما هي صورته وحاله؟ تجده فاسقا فاجرا أو مبتدعا منحرفا ضالا في شيء غير هذا مثلا، إما أن يكون فاجرا منحرفا فاسقا فهذا يبغض ميراث النبوة. ما أبغض هؤلاء إلا لأنهم يقرعونه دائما وأبدا بقوارع الحجج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون عليه ما هو فيه، أو يكون صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ووراث النبي صلى الله عليه وسلم يدحضون بدعته ويقذفون عليها بالحق الذي آتاهم الله إياه فيبطلونها بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا الأمر أمر يعرف به السني من البدعي والسلفي من الخلفي. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من طعن في أحمد فهو كافر. قالوا له: يا أبا عبد الله كافر؟ قال: نعم كافر. قالوا: أو تقول كافر؟ قال: نعم، من طعن في أحمد بن حنبل فقد طعن في السنة، ومن طعن في السنة فقد عاند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عاند النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. علامة يقولها هذا الإمام في من؟ في تلميذه. ما قال تلميذي؟ لا، قال: يا أبا عبد الله إني خارج إلى مصر، وإذا صح الحديث عندكم فأنتم أعلم به مني فأعلموني به حتى أذهب إليه، ما كان كوفيا كان أو بصريا أو شاميا أو مدنيا أو مكيا عراقيا أو يمنيا فأنتم أعلم به مني. يقوله هذا الإمام في تلميذه. فرحمة الله تعالى ورضوانه على هؤلاء، فتبجيل علماء السنة واحترامهم من علامات منهج السلف، والوقيعة فيهم من علامات منهج الخلف، والالتفاف حولهم عند الفتن وحدوث الفتن من علامات مذهب السلف، والخروج عليهم والطعن فيهم والتحقير من شأنهم من علامات مذهب الخلف. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه المعروف في الاعتقاد بصريح السنة، قال: لما جاء إلى القول بخلق القرآن تكلم عليه، ولما جاء إلى اللفظ لفظ بالقرآن مخلوق قال: وأما اللفظ قال: وأما اللفظ فليس عندنا فيه آية من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن تابع، ولكن عندنا من في قوله النجاة بإذن الله عندنا فيه كلام الإمام المبجل أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. فرجعوا إلى ما فيه آية من الكتاب، ما فيه حديث صريح، ما فيه أثر عن صحابي. رجعوا إلى من؟ إلى إمام أهل السنة والجماعة في عصره أحمد، لأنه ثبت في الفتنة وجعله الله علامة على السنة، فإذا قيل أحمد فهو السنة، وإذا أبرقت السنة انصرفت إلى أحمد، وإذا قيل إمام أهل السنة فهو أحمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الله بن الإمام أحمد، قال: ابن إمام أهل السنة والجماعة مطلقا، إذ كل واحد يقال فيه إمام أهل السنة في عصره، وأحمد إمام أهل السنة والجماعة مطلقا. يقول هذا الإمام: عندنا فيه قول من في قوله الحجة بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من؟ أحمد بن حنبل. حدثت الفتنة ما ثبت فيها إلا أحمد، فعرفت له مزيته وعظيم قدره فالتف عليه رضي الله تعالى عنه. هذا هو النهج. إذا ما جاءنا شيء ظاهر واضح بين يعرفه طلبة العلم وعامة المسلمين في مسألة ما، فالمرجع هم علماء السنة، وهذا مقرر، وإن شئتم أن تروه فانظروه في اللالكائي، في سنن اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وانظروه في الإبانة الكبرى لابن بطة والصغرى له، وانظروه في الشريعة لآجري والسنة لعبد الله والسنة لأحمد، وكثير وكثير من كتب أهل السنة والجماعة. فالحاصل: إذا نزلت النازلة ولم يكن فيها الدليل واضحا فالمرجع فيه والالتفاف فيه على علماء السنة. ما هو يطعن فيهم ويقال فيهم ما يقال. سبحان الله العظيم، الإنسان يأمن العالم الجليل على صلاته وصيامه، يستفتيه في الصلاة ويستفتيه في الصيام ويستفتيه في النكاح، ربما حلل له زوجته وقد كان يراها محرجة عليه، فيستحل فرجها بفتوى ذلك الإمام السني الموثوق المؤتمن عنده. فإذا جاءت فتوى في الشاء والبعير والدينار والدرهم لا يؤتمن عليها. سبحان الله العظيم، قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما بال الناس اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. رعية أبي بكر من كان يقدر ويحترم أبا بكر رضي الله عنه. قالوا لعلي رضي الله عنه: أترضون بأبي بكر وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. ائتمنه على الصلاة أعظم عمود في الدين بعد الشهادتين، فلا نأتمنه نحن على الخلافة، أمر الولاية، تدبير شؤون العامة، تدبير شأن الشاة والبعير، أمر بيت المال. سبحان الله العظيم، هكذا اليوم العكس، تجد العالم يرجع إليه ويبجل، فإذا جاءت فتوى على خلاف ما يهوى ذلك الإنسان أو تتعلق بحكومة أو تتعلق بسلم أو تتعلق بحرب اتهم العالم، قيل فيه إنه عالم الجهود علماء البثوث أو علماء الريالات أو علماء المناصب أو علماء الكراسي أو نحو ذلك، أو ما عندهم فقه الواقع أو نحو ذلك. وهذا سمعناه ومعروف ولا حاجة للإطالة فيه، فالواقع يشهد به. فسبحان الله العظيم، يؤتمنون على الفروج والأموال والدماء ولا يؤتمنون على مثل هذه النوازل. فالحاصل إخوة الإسلام، إن علماء السنة في كل عصر ومصر هم المرجع. إذا ادلهمت الخطوب واضطربت الفتن، فإن الأمة يجب عليها أن ترجع إليهم وأن تطرح الثقة بهم وأن تنتظر الكلمة منهم وأن تعظمهم حق تعظيمهم وتقدرهم حق قدرهم، فإن هذا هو الواجب. فعلماء أهل السنة يجب علينا احترامهم جميعا وتقديرهم، وأما أهل البدعة فلا احترام لعالم منهم أبدا. وإن قال حقا فالحق الذي قاله نحن نقبله، لا لأنه قاله هو، لا، لكن لأنه وافق العدل والحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدل هذا على صلاحه هو، لا، هو معروف عندنا بالانحراف، ولكن نقبله لأن ذلك القول الصادر منه حق في نفسه وافق الأصول المعروفة عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إبليس: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. الأصل دينه إيش؟ منهجه الدائم كذوب، وحدة صدقك فيها، ولذلك قال: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. والثالثة: صدقك وهو كذوب. فالقضية جاء بهذا الحق. فنحن حينما نقول هذه الكلمة لا نقول نذهب إلى أهل الأهواء والبدع ونقرأ كتبهم ونستفيد مما عندهم لأن عندهم حق وما علينا من الباطل، لا، نحن إذا جاء الحق من أهل الباطل فنقبله لأنه وافق ما عندنا فقط. أما هم في حد أنفسهم فهم أهل هوى وأهل باطل. ولذلك جاءت قصة الحبر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع، الحديث حديث الحبر اليهودي، والأراضين على إصبع إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مما قال ذلك الحبر إقرارا له. لما؟ هل وجه إلى التوراة التي فيها هذا نأخذ ما فيها من الحق؟ لا، بل أنكر على عمر رضي الله عنه، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، وقد رأى في يدي ورقة من التوراة، والله لو كان أخي موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فما وجهه إلى أن يأخذ الحق الذي في التوراة، لأن الله آتاه هذا الكتاب مهيمنا على الكتاب الذي قبله. فهكذا صاحب البدعة، صاحب الهوى، صاحب الباطل، الكاذب، الفاجر، إذا قال حقا يجب علينا أن نقبله لأنه حق وافق الحق المتقرر في كتاب الله وسنة رسوله، لأننا لو رددناه كان حين ذلك الكبر. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، رد الحق. فإذا جاءنا الحق قبلنا لأنه حق، لكن ما نقول اذهبوا إلى صاحبه والله عنده حق فخذوا منه الحق واتركوا الباطل، لا، هذا غير طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل علماء السنة يجب احترامهم، والطعن فيهم علامة للانحراف، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولأجل هذا قالوا: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران. أهل الموصل امتحنوهم بالمعافى بن عمران، وأهل بغداد امتحنوهم بأحمد بن حنبل، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل المشرق بإسحاق. ما شاء الله، علامات. امتحنوا هؤلاء، إذا رأيت الرجل يمدح إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية الذي قال فيه أحمد: ما عبر الجسر إلينا أفقه من إسحاق. إذا امتحنته بإسحاق فرأيته يثني عليه فهو على خير، خلاص انتهى أن هذا من المشرق وهو صاحب سنة. جاءك من الموصل امتحنه بالمعافى بن عمران الثابت في المحنة في خلق القرآن، امتحنه به، أثنى على المعافى بن عمران خيرا، ما يثني على عالم السنة إلا من كان على السنة، هو على خير. الشام امتحنه بالأوزاعي، أثنى على خير، نعم، وهكذا. ف نحن نمتحن بهم، فإذا طعن في العالم منهم غسلنا اليد ممن طعن فيهم، لأن هؤلاء هم وراث النبوة، وهم حملة العلم، وهم واسطة، وهم السلسلة والواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ميزة هذه الأمة ما أخذت دينها من كتب، وإنما أخذته رجلا عن رجل عن رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن ترتبط السلسلة في آخرها إلا إذا ارتبطت بأولها. وهؤلاء العلماء في كل عصر حلقات، وكل حلقة مرتبطة بالتي قبلها. فإذا رأيت الرجل اليوم يجل الشيخ عبد العزيز بن باز فاعلم أنه صاحب سنة، يجل الفوزان فاعلم أنه صاحب سنة، يجل الشيخ الألباني فاعلم أنه صاحب سنة، وهكذا من ابن عثيمين فاعلم أنه صاحب سنة، الشيخ عبيد الله المبارك فوري في بلاد الهند فاعلم أنه صاحب سنة، الشيخ عبد الرؤوف الرحمن المبارك فوري في بلاد البنغال شيخ أهل الحديث يعلم أنه صاحب سنة، تقي الدين الهلالي الشيخ أبو عبيدة محمد محمد بن محمد بن محرز ابن سلامة الفاسي العالم الشهير والمحدث النحرير الكبير في بلاد فاس فاعلم أنه صاحب سنة، وهكذا. فيمتحن الناس إذا جاءوك من الأقطار بعلماء السنة في أقطارهم. هذا أمر مقرر قرره أئمة الإسلام والسنة قديما، ولا يسعنا إلا أن نمشي عليه. فالله الله يا إخوة الإسلام في علمائنا، الله الله فيهم وفي تبجيلهم واحترامهم وإعطائهم حقهم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى من الثناء عليهم وعدم الطعن فيهم والذب عنهم وصيانة أعراضهم، رحم الله من مات منهم ووفق من بقي منهم جميعا. والوصية التي أختم بها وصية العلم. العلم، هذا العلم الذي كثر الكلام فيه وتشعب الكلام فيه، وقد سمعت قريبا قبل أيام قليلة من يعمم الآيات والأحاديث التي وردت في شأن العلم بأنها عامة في جميع أنواع العلوم، وهذا قول فيه من الغلط ما يكفي. العلم إذا أطلق فما عليه أئمة الإسلام والهدى هو العلم الشرعي الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين خيرا نكرة. تعم الخير الكثير والقليل، جاءت في سياق الإخبار، تعم الصغير والكبير والقليل والكثير، فكل خير سببه التفقه في دين الله جل وعلا. إذ بهذا العلم يعبد العبد ربه على بينة، وبه يتقي العبد عدوه على بينة، لأن المرء لا يهلك إذا كان عاقلا إلا إذا جهل. وأضرب لكم مثالا، الشخص العاقل إذا مشى في مفازة يعلم أنها مفازة استعد لها بزادها ومائها، فأخذ عدته معه، لا يلام بل يمدح بذلك بأنه رجل عاقل أخذ للأمر عهدته. فإن جاءه هلاك ما يأتيه إلا بسبب جهله الطريق في هذه المفازة، فربما ينقطع قبل أن يصل إلى مكان معين يرجوه، فإذا ضل في الطريق هلك بسبب ذلك. العقل عنده، لكن لو كان مع عقله معه علم بالطريق فإنه يجتمع في حقه العقل والعلم، فحينئذ يصل إلى مراده ويكتفي بزاده ويأمن المخاوف ويأمن المعاقب ويسلمه الله سبحانه وتعالى. فهكذا العلم والتسلح به مع العقل، قد يعبد الإنسان ربه ويستقيم، لكن قد يجهل كثيرا من أمور دينه فيقع في الخطأ، وربما وقع في الهلك وهو لا يشعر. فإذا لا بد من التفقه والتعلم، والعلم قسمان، منه ما هو فرض عين على جميع أعيان الأمة وآحادها وأفرادها، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين ما يقوم دين كل من معرفة أصول الدين، توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له، معرفة أحكام الصلاة والصيام والزكاة إن كان من أرباب التجارات، والحج إذا وجب عليه الحج، وما عدا ذلك فإنه من فروض الكفايات، يجب على المستطيع والقادر فيه ما لا يجب على غيره. فيجب على طالب العلم ما لا يجب على العام، ويجب على من هو عالم ما لا يجب على طالب العلم، وكل بحسب حاله. فالعلم هو السلاح الذي تقارع به الأعداء، ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال في الدين. وجاء في الحديث الآخر في سنن النسائي وأبي داود ومسند الإمام أحمد في الرجل الذي تسعر به جهنم يوم القيامة مع الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم، رجل أتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، وآتاه القرآن فعرف نعمة الله عليه فيه، ثم سأله: ماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب تعلمت القرآن فيك وعلمته. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يؤمر به فيطرح على وجهه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء أيضا في الحديث الآخر، وبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، في العالم الذي لا يعمل بعلمه: أول ما تسعر النار يوم القيامة بعالم لم يعمل بعلمه. خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. فالحاصل هذا العلم الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد في تعلمه لغير الله جل وعلا، هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به العبد في دنياه وفي آخرته. ولذلك فالعلوم الشرعية، العلوم الشرعية هي أشرف العلوم وأعلاها وأجلها وأغلاها، وهي التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، وأن يتسابق إلى تحصيلها المتسابقون. ولعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. والعلم يهتم به لأنه كما قلنا ميراث النبوة، والاهتمام بميراث النبوة له في النفوس ما له، وله أيضا من الثمار العاجلة والآجلة ما له. ففي العاجل صيانته لوارثه من العطب ومن الوقوع في الشبهات والشهوات، وفي الآجل فوز صاحبه بعظيم الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال علي رضي الله عنه في وصيته المشهورة، وهذه الوصية لعلكم قرأتموها، وصيته لكميل بن زياد النخعي رحمه الله من أعظم الوصايا: فإذا وجدتم وقتا فاقرأوا شرحها للعلامة ابن القيم، فإنها من أنفس الوصايا، وشرح ابن القيم لها من أنفس الشروح. قال علي رضي الله تعالى عنه في وصيته لتلميذه كميل بن زياد: العلم يحرس صاحبه، والمال يحرسه صاحبه. فانظروا إلى الفرق بين الحالتين: صاحب الحال الأولى محروس بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا العلم دائما يهديه الله جل وعز به إلى سبل الخير وطرق الرشاد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي من تشاء من و... نعم و... كذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم، صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصل الأمور. فهذا العلم به الهداية، فهو يحرسك بتوفيق الله من الضلال والوقوع في البدع والغواية، ويحرسك بأمر الله وتوفيقه من الوقوع في الجهالات. وأيضا هذا العلم كلما ازددت منه تكثرا كلما ازددت به رفعة في أعين الناس، وكلما ازددت به تفجيرا بينهم، فيرفعك الله سبحانه وتعالى به. وهذا مصداق قول الله جل وعز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتنتفع به في الدنيا، وإذا أخلصت رفعك الله به في الآخرة مقاما عليا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم ومن فضائله أنه كما أنه يحرسك في الدنيا من الوقوع في المعاصي، فهو جليسك وأنيسك في القبر. كيف؟ لأنه هو الذي يدلك على الأعمال الصالحة في الدنيا، وهو الذي يدلك على كل خير، ويزجرك عن كل شر، ويردعك عن كل سوء. فيرجع المال والأهل، ويبقى معك العمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان عن علم ووفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على إخلاص لله سبحانه وتعالى. والعلم هذا يحيا به ذكر صاحبه بعد موته، بعكس صاحب المال الذي يترأس في الدنيا ويكبر ويعظم بجاه خارج عن نفسه، مال وخول ليس في نفسه، وإنما هو أمر خارج عنه. فإذا زال، زال الاحترام وزال التبجيل، وإذا مات نسي احترامه وتبجيله. بينما العالم وطالب العلم يذكر بعد موته ويثنى عليه ويعظم ويبجل، ويكفي العلم شرفا وفخرا أنه يدلك على التواضع والمسكنة والمذلة لله سبحانه وتعالى، بعكس أرباب الدنيا وأصحاب الجاه والرياسات التي عظموا بأجلها ليس إلا، فإنها إنما تدلهم في الغالب على الفخر والكبر والخيلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا يورث التواضع والعبودية لله، وذلك يورث الفخر والخيلاء والعجب وربما الأشر والبطر على عباد الله. وهذه بعض فوائد هذا العلم الشرعي النافع الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة والغواية إلى الهداية والرشد والاستقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. وقد أطلب ابن القيم رحمه الله في ذكر المفاضلة بين الجاه في الدنيا والآخرة بالعلم، وبين الجاه في الدنيا والآخرة بالمال، وذكر تفضيل المال، تفضيل العلم وجاه العلم في الدنيا والآخرة على الجاه الذي سواه من مال وغيره، ذكر له 40 فضيلة. فمن شاء فليرجع إلى ذلك، فإنه سيجد ما يشفيه ويكفيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلي بهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يعملون بما علموا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعله موجبا للفوز بجنات النعيم عنده سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأسئلة متكررة، ولهذا يكتفى منها إن شاء الله بسؤال واحد. يقول: ذكرتم فضيلة الشيخ التقوى، ونريد أن تذكروا لنا بعض صفات المتقين جزاكم الله خيرا.
الحمد لله ذكرت التقوى كوصية من الوصايا التي أوصى الله بها، ولأن المحاضرة ليست مستقلة فيها، ولو كان الأمر كذلك لذكرنا إن شاء الله تعالى ما نرجو ونحسب ونظن أنه يوفي ببعض المطلوب لا بجميع المطلوب. وصفات المتقين كثيرة، ويكفي من ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الفرقان، وهذا موجز للجواب، ولعلنا نزلف منه إلى ما بعده. أظن وضحت هذا. نعم، أليس كذلك شيخ عيسى؟
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت في أثناء كلامك أن الناس يمتحنون بالعلماء السلفيين، وذكرت نماذج من ذلك، فهل معنى ذلك أننا نختبر الناس فيها في بالشيخ أحمد النجمي والشيخ ذات المدخل جزاك الله خيرا؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، لا شك أن أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر هم محنة لمن يشك فيه، لمن يشك فيه، إذا قام الشك جاء الامتحان، وإلا فالأصل في من لم يقم عنده أو فيه الشك وهو معروف من مجتمع تعمه السنة أنه على السنة، فإذا قام الشك فإنه يستوجب ما بعده. وقد قال القائل: أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. لا شك إذا جاءت الفتنة فإنه يمتحن أهل كل مصر بأهل السنة فيهم، فإن أثنوا عليهم خيرا فمعنى ذلك أنهم على ما هم عليه. ففي محنة القول بخلق القرآن إذا جاء الرجل يثني على أحمد بن حنبل نعلم أنه صاحب سنة ولا لا؟ طيب إذا جاء يثني على ابن أبي دؤاد معتزل، إذا قام الشك في أنه من هذا الجنب فإننا حينئذ نسأله، أما إذا لم يكن كذلك فلا. نعم، والشيخ أحمد النجمي وغيره، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، من ذكرت لكم وغيرهم ممن لم أذكر، ومن عرفتهم ومن لم أعرفهم من أهل السنة في أقطار الأرض، فإنهم إذا قامت الفتن وإذ نهمت الخطوب ودارت الشكوك فإنه يمتحن بهم لا شك في ذلك، وهذا معروف عند علماء السنة. نعم.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله عز وجل، أسمع بعض الكلمات وأرجو توضيحها. أولا، منهج الموازنات. ثانيا، فقه الواقع.
الحمد لله، منهج الموازنات أنا ما تطرقت له، وإنما ذكرت الذي يقول حقا وهو في نفسه على غير حق. فمثلا أهل السنة والجماعة لما جاءوا في الرد على الجهمية ذكروا في مسألة العلو، علو الله جل وعلا على عرشه، قالوا أجمع أهل السنة والجماعة، بل وأجمع معهم على هذا غيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى أن الله في السماء، أجمعوا معهم. فهل إذا قالت اليهود بأن الله في السماء واعترفت بهذا معنى هذا أن نذهب إلى ما عندهم من الكتب؟ لا، فالقصد من هذا أن قضية أنا ما تطرقت لها، وإنما قلت قبول الحق بغض النظر عن من قاله، نقبله لأنه حق ولأنه وافق الأصول المتقررة عندنا التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس يعني هذا أننا نوجه الناس إلى ذلك المبطل إذا كان على باطل. وذكرت مثالا بقصة إبليس وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقك وهو كذوب. أما مسألة الموازنات فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم علماء السنة والحديث قديما وحديثا، في أن المرأة إذا كان ليس من أهل السنة وأصاب بعض السنة في بعض أقواله فإننا نقبل الحق الذي قاله، وليس يعني هذا القبول منا أننا نزكي، لا، وإنما هذا القبول منا يعني تواضعنا لأمر الله ورسوله وانقيادنا، يعني تواضعنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وانقيادنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعدم بطر الحق وهو رده. فإذا جاءنا حق قبلناه وقلنا هذا حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يهود مع موسى: أنا أولى بموسى منكم، لما قال ما قال فيما تعلمونه في صيام يوم عاشوراء. قالوا: نصوم شكرا لله. ليش؟ لأنه نجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. إذن أولى بمن؟ أولى الناس بأن يصومه شكرا لله من كان على طريقة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فهؤلاء الأنبياء أولى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا إذا جاء الحق فالمسلمون أولى الناس بأن يقبلوا الحق، وأهل السنة خاصة أولى الناس بأن ينقادوا إلى الحق، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رده بعدما تعلم أن الحق ترده لأن فلان قاله، لا، لو كان كالشيطان الرجيم كما ذكر الحديث الآن في الذكر في آية الكرسي، وقال حقا، فالحق حق لأنه وافق الحق، والباطل باطل، فنقبل الحق ونحذر من الباطل. نعم. أما فقه الواقع، نعم، أما فقه الواقع ففقه الواقع قد بين أهل العلم ما هو فقه الواقع وما معنى فقه الواقع، بينوه في كتب الأصول وفي كتب الأحكام، وهو أن المفتي أو الحاكم لا يفتي، المفتي في قضية أو الحاكم لا يحكم في قضية حتى يعلم ملابساتها ومجرياتها وأدلتها والقرائن المحتفة بها والوضع الذي نشأت فيه، حتى يكون حكمه وفتواه قريبة إلى الصواب إذا لم تكن صوابا 100%. وكذلك الحاكم يجتهد. فقضية فقه الواقع المراد به فقه الواقعة المعينة، في فتوى قضية حصلت يراد الفتوى، أو قضية حصلت يراد فيها الحكم، هذه عند القاضي والحاكم، وتلك عند المفتي لا بد أن يعلم ملابساتها. ولأجل هذا أنا أذكر لكم مثالا لعلنا نشترك جميعا فيه، طلبة علم وعوام. إذا جاء رجل طلق زوجته اليوم في هذه الأيام بالتلاق، وجاء إلى القاضي يضع قضيته للشيخ عبد العزيز بن باز ولا لا، باعتباره هو المفتي، الشيخ عبد العزيز يرجعه إلى القاضي فيقول: يؤتى بالمرأة فتسأل عن كيفية الطلاق الذي أوقعه عليها زوجها، ويؤتى بالزوج ويسأل عن كيفية الطلاق التي أوقعها، ويثبت هذا القاضي بمحضر عنده، ثم يصدق ويسأل إلى الشيخ ليرى إيش؟ ليرى ملابسة القضية، لأنه بعيد ما حضرها. فإذا أحاط بواقع بهذه الواقعة وألم بجوانبها وملابساتها وحالها جميعه وقرائنها، حينئذ يحكم يفتي، فتأتي فتواه موفقة بأمر الله، إما بالمنع وإما بإمضاء النكاح وعدم اعتبار هذا الطلاق مبينا لهذه الزوجة. كذلك الحاكم إذا جاءته القضية فإنه يتثبت ويتثبت ويتثبت ويتحرى أحيانا حتى يضيق الخصم ذرعا بالمواعيد، يقول: أنت تعبتني وأنا كل يوم رايح جاي، وما يريد أن يتعبك ولكن يريد أن يحتاط لذمته، لأنه يعلم أنه قاضي في النار وقاضي في الجنة، فلا بد أن يحتاط لنفسه ويأخذ الحيطة لدينه، فيعرف القضية هذه ويمحصها، لا سيما ونحن في عصر كثر فيه الكذب، واختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح، فيحتاج الحاكم إلى أن يتثبت في هذه القضايا ثم يصدر حكمه بعدما يحيط بالواقعة. فهذا هو فقه الواقع. أما مسألة فقه الواقع بمعنى معرفة السياسات فهذا إلى الحكام الذي تأثيرهم بمعنى أئمة المسلمين أو من يقيمونه في هذا الشأن، من يقيمون في هذا الشأن، فما يتعلق بالدفاع لوزارة الدفاع، ما يتعلق بالحرب وزارة الحرب، ما يتعلق مثلا بالإعلام لوزارة الإعلام، ومن تقيمهم الإعلام من رجال الإعلام ومراقبة الإعلام وهكذا. أما أن نجيش عباد الله كلهم في قراءة الجرائد والمجلات، هذا ما يقول به عاقل. أنا الآن لو قلت لكم تجيشوا كلكم في حراسة وادي صبيا، تقبلون؟ ما تقبلون، لأن كل واحد الله فطره له قوة وله ميول وله اتجاه وله طاقة وله نفس، تقبل وتدبر. فهذه هي القضية، قضية فتح الواقع. إذا أريد به معرفة السياسات وأحوال الحكومات وما يساس به أمور الدول وما يحاك ضد الإسلام، فهذا واجب على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قرر هذا أئمة الإسلام، ليس محمد بن هادي ولا ربيع بن هادي ولا مشايخ المدينة، وإنما قرره الحافظ بن عبد البر، وقرره الإمام بن القيم، وقرره شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم في كتب السياسات الشرعية كابن الوردي في الأحكام السلطانية، والفراء في الأحكام السلطانية، وكابن جماعة في تحرير تدابير في تحرير أحكام الإسلام في تدابير أهل تحرير الأحكام في تدابير أحكام أهل الإسلام، وغيرهم ممن تكلموا في أمور السياسة الشرعية. أما أن يقال للناس كلهم يتجهون إلى هذا، طيب عرفوا ماذا بعد ذلك؟ يعني ليس بيدي أنا ولا أنت حل ولا عقل. هم أننا عرفنا ماذا نستطيع، ما بيدنا نحن حل ولا عقل. عرفت؟ فكونك تعلم الشيء وتحذر هذا شيء، أما أن توجبه على الناس جميعا فهذا أمر آخر لا يقول به عالم ولا يقول به طالب علم نظر في أدلة أهل العلم وفي أصول الفقه وفي السياسة الشرعية. وبالله التوفيق.
الشيخ، انتشرت عند بعض الشباب مجلة تسمى مجلة السنة، فما منهج هذه المجلة وما حكم قراءتها جزاكم الله خيرا؟
مجلة السنة أظن أن أمرها أشهر من أن يذكر الآن، لأنه مضى عليها 8 سنوات، بل أول ما صدرت في مطلع 1409 بالتحديد في شهر 1 أو 2 في 1409 صدرت هي ومجلة المجاهد في آن واحد. هذه من أفغانستان وهذه من برمنغهام، وللمعلومية هي لا تطبع في برمنغهام وإنما تطبع في القاهرة وعليها عنوان برمنغهام، وأنا قد وصلت إلى مركزها في برمنغهام. فهذه المجلة لكل قوم سنة، وهذه سنة لصاحبها وليست لأهل السنة، وإنما تمثل رأي الخوارج التكفيريين قدامى ومحدثين. وأقول هذا الكلام وأنا كما يقال ثابت الجأش، مطمئن القلب، مليء اليد، فصيح اللسان. فعندي هذه المجلة من أول عدد إلى آخر الأعداد في العام الماضي المنصرف، وأعلم ما فيها علم اليقين، فهي مجلة تكفيرية من الطراز الأول. نعم. وصاحبها محمد سرور زين العابدين تكفيري أيضا من الطراز الأول، فقد كان إخوانيا بنائيا، هو قال هذا عن نفسه، ليس أنا وإنما فطره هو بمجلته، ثم عاد إخوانيا قطبيا في تنظيم 65 ومجلته تنضح بالتكفير.
علمنا أن في كتب سيكون من الضلالات، فلماذا لا ينبه عليها في كتبه ويعلم عليها كما علم الشيخ بن باز على كتاب الحلباري جزاكم الله خيرا؟
شتان بين مشرق ومغرب. ما الذي جاء بفتح الباري إلى كتب سيد قطب؟ فتح الباري قيل فيه لقد كان شرح صحيح البخاري دينا على أمة محمد حتى أداه الله عنها بشرح الحافظ ابن حجر، كتاب خدم أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري، يجعل في مصاف الكتب الفكرية. شتان بين هذا وهذا، كتب سيد قطب ما هي علم حتى تشرح، ليست متونا فتشرح، بل هي تفكير وإنشاء وكتابات عقلية، النقل فيها قليل، النقل فيها قليل، وإذا نقل فإنه يحصل في نقله الخلط، لأن الرجل ليس من أهل العلم الشرعي، ليس من أهل العلم الشرعي، بل هو يبين هذا في سيرته الذاتية التي ترجمت إلى لغات وأيضا أخرجت في كتب. كان أولا حيرانا شاكا حتى في وجود الله جل وعلا 15 سنة أول أمر، ثم بعد ذلك انتقل إلى الاشتراكية، ثم بعد ذلك دخل في دعوة الإخوان على هذه المرحلة، وبقي في عقله كثير من أفكار الاعتزال والتجهم والرصد والاشتراكية، وهذا موجود في كتبه، لا تأخذه من كتاب فلان ولا من كتاب فلان، فكتبه تدل على هذا. وليس معنى هذا، لأن كثيرا من الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يضيق به ذرعا، ليس معنى هذا أننا نحكم عليه بشيء في أمر الآخرة، أمره